بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تعليقات العلامة السعيدي على عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. نعم.
قال: كتاب الجهاد، الحديث الأول.
كتاب الجهاد، وبعض العلم يجعل الجهاد بعد العبادات، وبعضهم يؤخره إلى هذا الموضع. نعم.
قال: الحديث الأول عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، وهو قتال الكفار، وقيل هو القتال مطلقا، فيعم قتال الكفار والبغاة وقطاع الطريق ونحوهم، وحكم القتال أنه فرض كفاية مع الاقتدار.
يعني قال كتاب الجهاد يعني قتال الكفار، وقيل هو القتال مطلقا، فيعم قتال الكفار والبغاة وقطاع الطريق، لأن هذا مما شرع. نعم.
وحكم القتال أنه فرض كفاية مع الاقتدار، وتقييده بالاقتدار أولى من إطلاقه، ولهذا لما تكلم شيخ الإسلام
مع الاقتدار، فرض كفاية مع الاقتدار، لا بد من قدرة وإمام. إذا ذكر الجهاد ذكرت كلمتان: قدرة وإمام، وتقييده بالاقتدار أولى من إطلاقه. صحيح. نعم.
ولهذا لما تكلم شيخ الإسلام في الصارم المسلول على الآيات التي نزلت في مكة التي فيها الأمر بالكف عن القتال لضعف المسلمين وعدم لياقتهم للقتال، وذكر القول بأن هذه الآيات قد نسخت بآية السيف حيث أمر الله تعالى بقتال المشركين كافة، قال الشيخ رحمه الله: والصحيح أنها ليست منسوخة، وإن الحكم يدور مع علته، فمتى كان بالمسلمين قدرة على القتال كان القتال فرض كفاية، وإذا كان المسلمون في وقت من الأوقات لا يقتدرون على مقاومة الكفار وقتالهم، ولو قدر أنهم أعلنوا الحرب لحصل عليهم وعلى الإسلام ضرر لضعفهم وعدم اقتدارهم، ففي هذه الحال يجب على المسلمين الكف عن القتال ومسالمة الكفار كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ولأن القتال إنما شرع لمصلحة الإسلام والمسلمين، فإذا كان لا يعود بمصلحة بل ربما عاد بالضرر فالأولى تركه. ويكون الجهاد فرض عين في ثلاث حالات: الأولى إذا استنفره الإمام، فمتى استنفر الناس وجب عليهم النفير، ولا يجوز لأحد التخلف إلا لعذر كمرض وعمى ونحوها. الثانية إذا حضر صف القتال تعين عليه. الثالثة إذا كان القتال دفاعا، مثل إذا حصر الكفار بلاد المسلمين وتكالبوا عليهم، فيجب على كل قادر القتال والدفع. وقول في حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم
القتال فرض كفاية فيما يطلب فيه العدو في أرضه، إذا كان بالمسلمين قوة، وكما قلنا لا تجرد الجهاد عن الإمام. طيب، لكن يتعين الجهاد في حالات، منها إذا استنفره الإمام، ومنها إذا عاين الصف مع المشركين مع الأعداء، فإنه لا يجوز له أن يتولى يوم الزحف. وإذا كان القتال دفاعا، فإذا دهم العدو أرضا وجب على أهلها صد هذا العدو بكل ما أوتوا من قوة، فيتعين الجهاد حينئذ. طيب، هل في جهاد الدفع يلزم الإمام، ولا جهاد الطلب هو اللي فيه الإمام؟ الجواب: لا فرق بين الجهادين، الدفع والطلب لا بد من الإمام في الاثنين. نعم.
قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس، وكانت هذه عادته عليه الصلاة والسلام، إذا أدرك الصباح صبحهم، فإذا لم يتمكن منه لم يقاتل في وسط النهار، بل ينتظر حتى تهب الرياح وتحضر أوقات الصلاة ودعوة المسلمين، لأنه أنشط وأقرب لحصول النصر.
هذه النبي إما أن يبدأ بالقتال صباحا أو ينتظر حتى تهب الرياح فتحضر أوقات الصلاة ودعوة المسلمين. نعم.
ثم قام فيهم فقال يا أيها
الناس، يقاتل في وسط النهار. نعم.
فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. فيه التحذير من تمني لقاء العدو، فإن الإنسان لا يعلم هل يستمر على قدرته ونشاطه أم لا، ولو أن معه من الرغبة ما معه فإنه لا يدري ما يحصل له بعد ذلك، لأن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء. فما دام الإنسان في ساعة فينبغي أن يسأل الله العافية، فإنه ما أعطي أحد أوسع وأفضل من العافية، فهذه وظيفة العبد قبل لقاء العدو.
نعم. وكذلك لا تتمنى حصول الفتن ولقاء أهل الفتن لتنتصر عليهم أو لتقرر الحق في هذا فتتمنى فتنة تنطق فيها بالحق، لا، لكن تسأل الله إن وقعت فتن أن تقول الحق، لكن لا تتمنى فتنة ولا تتمنى لقاء دجال مبتدع. ولهذا لها النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا سمع عن الدجال أن يأتيه وأن يحرص على لقائه، لكن إذا ابتليت بالدجال فسأل الله الثبات، كذلك إذا ابتليت بالعدو فسأل الله الثبات، لكن لا تتمنى معارك الحروب. طب كيف نجمع بين هذا وبين تمني الشهادة؟ تمني الشهادة، من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو كيف نجمع بين هذا وذاك؟ وهذا لا يكون إلا بلقاء أعداء.
الشهادة ليس فيها خطر، إنما هي يعني إذا كان توفر فيها الإخلاص فإن فيها النتيجة المحمودة. أما الدجال إما هذا وإما ذاك، والغالب أنه قد يفتأ.
نعم. لا، لا تمنوا لقاء العدو وبعدين تمني الشهادة، ما هو الشهادة مش هتكون إلا بلقاء عدو، يبقى لقاء العدو وسيلة إلى الشهادة، فكيف يستقيم نجمع بين الاثنين؟
لقاء العدو قد يجبن.
ها؟
قد يجبن.
يعني كيف الجمع؟ قول يا اسطى.
النهي هنا نهي عن لقاء العدو يكون على وجه العذر، او انك لا تدري هل ستصبر او لا.
ها.
اما الاصل هو تمني الشهاده.
يعني يكون النهي على وجه، وهو ما اذا كان الانسان يتمنى لقاء فيفعل كيت وكيت اعجابا بنفسه. ها. طيب. عام. طيب. ها. ايوه بس احنا ايه تصور الاشكال؟ ان الشهادة ما تكون الا بلقاء العدو، يبقى انا اقول مثلا اتمنى لقاء العدو حتى احصل الشهادة. نعم. ايه يعني بس انا هل انا اتمنى وفاء النذر ولا اذا نظرت كذا؟ ماشي، اجوبتكم قريبه. هو عموما بابان، هما بابان، هذا نهي عن تمني لقاء العدو وهذا تمني الشهاده. اي اتمنى شهاده بلا مخالفه، اتمنى شهاده بلا وقوع في معذور، اتمنى شهاده شرعيه، فتمنى شهاده في جهاد مشروع. وعليه باب النهي عن تمني لقاء العدو هذا باب، وسؤال الله الشهاده هذا باب ايه اخر. فالمراد سؤال الشهاده اي ان اموت في سبيل الله، وانما هذا يكون في قتال مشروع لا محظور فيه. ثم هذا باب اخر، لا تتمنى لقاء العدو، فان لقاء العدو قد يجبن الانسان، قد لا يصبر، او يكون النهي على وجه العجل، هذا كله ذكره العلماء، لكن هما بابان. فأتناهي عن لا تتمنى لقاء العدو، لا تتمناه. في نفس الوقت سل الله الشهادة، فإنها مرتبة عظيمة ومنزلة عظيمة، يعني المعنى إذا حصلت بالجهاد الذي لا محظور فيه. نعم.
ثم قال: فإذا لقيتموهم فاصبروا، أي إن وظيفتكم الصبر والقيام بما أمرتم به. ثم ذكر السبب الداعي إلى الصبر فقال: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، أي إن الجهاد من أعظم الأسباب لدخول الجنة سواء قتل أو قتل. ثم دعا ربه واستنصره فقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، أي الذين يتحزبون على رسولك، اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وانصر حزبك على حربك.
تصور أن ممكن ده يصلح أيضا دليل على تحريم الأحزاب، لأنه قال يصنع على الله بأنه هازم الأحزاب، والأحزاب اجتماع على باطل، فكل اجتماع على باطل فالله يهزمه. ولهذا فعلا الله فرق جمع كل الأحزاب هذه، ما من حزب نصره الله إلا حزب الله المفلح اللي هو الجماعة. فيبقى من جملة الثناء على الله أنه هازم الأحزاب، والعلة اجتماع الأحزاب هذه على الباطل. فيصلح هنا من الأدلة: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب. إذن الأحزاب منهزمة، لأن هذا شأن التفرق: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم في شيء، دعوها فإنها منتنة. يبقى الله عز وجل هازم الأحزاب، يبقى جميع الأحزاب مهزومة، والله يثنى عليه فإنه هازم الأحزاب. وما يهزم الله الأحزاب إلا لأنها باطلة، وعليه فالدخول في الأحزاب دخول في سخط الرب سبحانه وتعالى وفيما يغضب الرب سبحانه وتعالى، ولهذا حري أن يهزمهم الله وأن يفرق كلمتهم. ولهذا انظر إلى الخوارج ماذا قال فيهم النبي: وهم فرق كلما خرج قرن قطع. هزم الله المعتزلة، وهزم الله الصوفية، وهزم الله الشيعة، هزمهم الله عز وجل. نعم.
ففي هذا الحديث حسن سيرته صلى الله عليه وسلم وقوة رأيه وشجاعته، فقد جمع في هذا من الأسباب التي يحصل بها النصر عدة أمور: منها تأخير القتال عن وسط النهار، ومنها تعليمه لأصحابه ونصحه لهم وأن لا يتكلوا على قوتهم وأن يصبروا عند اللقاء، ومنها ترغيبهم بأن الجنة تحت ظلال السيوف فيوجب ذلك أن يقدموا على القتال، ومنها بذل الأسباب الفعلية والقولية ثم طلب النصر من الله، ومنها التوسل إليه بنعمه فقال: اللهم منزل الكتاب، إلى آخره. فإنزال الكتاب لصلاح الدين والحياة الدينية، وقول مجري السحاب وهذا للحياة الدنيوية، وهازم الأحزاب وهذا فيه حياة الدين والدنيا. فهذا توسل بنعمه تعالى الدينية والدنيوية على نصرهم على أعدائه وأعدائهم. قال رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدو خير من الدنيا وما عليها. قال: وقول في حديث سهل بن سعد الرباط يوم في سبيل الله، قال: الرباط هو لزوم الثغر، أي الحدود التي بين المسلمين والكافرين لأجل القتال ولئلا يهجم الكفار على المسلمين، وهو من أفضل القربات، بل الإقامة فيه أفضل من الإقامة في مكة لما يترتب عليه من مصالح المسلمين ونفع الإسلام.
يعني إلى أي مدى؟ فالرباط في الثغور أعظم من الرباط في مكة، سبحان الله. يعني أعظم أن تلزم مكانا الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، قد يكون الرباط على الثغور هذا فيه على سيناء وفي الشام وعلى حدود ليبيا، هذا أفضل من الرباط في مكة والبقاء في مكة. لماذا؟ لأن هذا نفعه قاصر وهذا نفعه متعد، هذا لك وهذا لأمة الإسلام، فالنفع المتعدي يقدم على نفع القاصر. ومن هنا كان المقام على نشر السنة والعلم والبصيرة، وأن تكون على ثغر الحق والسنة مرابط قاعد مرابط اي مخالفة ترد عليه, اي شبهة تفندها, اي صاحب باطل ترد عليه. اعظم من الرباط على الثغور الحربية, فالرباط على ثغور السنة والرباط على ثغور منهج الحق بحيث لا ينفذ اليه عدو في غفلة من المسلمين, لا سيما اذا قل الناطق بالحق, هذا اعظم من الرباط في مكة. وان تجلس تصلي في الكعبة, ليس امام الكعبة, في الكعبة بمئة الف صلاة, فان هذا نفعه عظيم ونفعه متعد. فالرباط في سبيل الله اعظم من الرباط في مكة, والرباط على ثغر السنة والحق اعظم من الرباط على ساحات القتال وعلى ظهور المسلمين الحربية. ليه؟ لأننا نخشى من العدو أن يتسلط على أبداننا ومن ثم على ديننا. أما المرابطة على ظهور الحق والسنة فنخشى أن يتسلط على ديننا. ولا شك أن غفلة ينقض منها عدو على دين أعظم من غفلة ينقض منها عدو على دنيا, أليس كذلك؟ بلى. فليبشر طلبة العلم فما فاتهم خير, ما فاتهم خير, الذين تشوفون إلى الجهاد وأشغلوا المسلمين الجهاد الجهاد بغير شرطي ولا ضابطي, هذا هو الجهاد. يلا هذا هو الجهاد, تعلم السنن وبلغ السنن. قال ابن القيم رحمه الله: والجهاد بتبليغ السنن أعظم من الجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو, ذلك أن الجهاد بتبليغ السنن جهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو يحسنه كل أحد, وأما الجهاد بتبليغ السنن فلا يحسنه إلا أتباع الرسل. يبقى أنت فين دلوقتي يا أخواني؟ أنت قاعد فين دلوقتي؟ قاعد في على صغور المسلمين أهو, صغر عظيم. أنت إحنا دلوقتي مرابطون يا أخواني, إحنا الآن مرابطون على الصغور, أعظم من الذي يرابط في أقصى أو هذه طاعة, وأعظم من الذي يرابط في الحرب وهذه طاعة, كلها طاعات. أقلها من يجلس في الحرم يشرب من زمزم وماء زمزم لما شرب له, وصلاته بمئة ألف صلاة, وصلاة المرابط بصلاة, وهناك الطواف الذي لا يوجد إلا في هذا المكان, عبادة لا توجد في غير الحرم, وهناك العمرة والحج, وفيهما من الفضل ما الله به عليه, فحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة, وعمرة إلى عمرة كفارة لما بينهما. شوف كل أمات العبادة في المكان ده, لكن ليس أفضل من ده, ليس أفضل من هذا, لأنه لا تصح عمرته إلا بي أنا, ولا يستطيع حل إشكال عنده إلا بي أنا, فكل فضل يعود إلى هذا الكتاب العلم. يبقى أنت لما تجوب بقى الأرض كل يوم تركب سيارتك وتروح هنا وهنا, تمشي على الطرق بالليل وتتعب وتنفق في شراء كتاب, اعلم انك اعظم المسلمين عملا, وكل فضل في الجهاد والمرابطة على الثغور بعض فضلك. انت عابد وانت ذاكر وانت مصلي وانت مزكي وانت صائم وانت حاج وانت بر بوالديك وانت تبيع وتشتري الحلال وانت من كفيت المسلمين شرك وانت من نصحت المسلمين وانت من احسنت الى زوجك, ممكن زوجتك تقولك انت احسن ايه ده انت طول النهار في بر, ما هو لولا كده لولا كده كل يوم علقه, لولا كده هكسر راسك, لولا كده هقفلك في المطبخ, لولا كده روح هات ميرسك من بيت ابوكي, لولا كده لكن انا راجع, لكن انا راجع 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 بقى راجع صافي راجع بحلال وحرام, راجع بسنة وبدعة، راجع بإحسان إليك، لا يفرق مؤمن ومؤمنة إن كان بين خلقا رضي منها آخر، راجع بعاشرهن بالمعروف، راجع وإن أتتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا من شيئا. قول يا شيخ قول، قول يا شيخ قول، ولا هو ليك بس، راجع بهذا، راجع بهذا. راجع النبي صلى الله عليه وسلم شارب من موضع امرأته، راجع النبي قرأ في حجر عائشة، راجع بخيركم خيركم لأهله، راجع بهذا. ولو علمت النساء في البيوت ما في العلم من فضل لدفعت زوجها طيبة بذلك نفسها إلى حرق العلم. يا أخواني ولا احنا لولا العلم والله يبقى عربيد يا أخوان. هو إيه الوخ يا أخواني، إيه اللي يمنعنا يا أخواني من إن الواحد بدل ما يبقى في اليوم دخله هو 10 جنيه ولا 20، يبقى دخله 200 300 جنيه 400 500 جنيه بالغش والتدليس والتزوير والأيمان الكاذبة. هو هذب أخلاقنا إلى العلم، هو نور بصائرنا يا أخواني إلى العلم. نحن يا أخواني شوف غير الحاكم، حاكم البلاد ودولة البلاد لا تبلغ، لا تبلغ منهجنا مع البلاد. فإننا نتعبد الله، نتعبد نتدين نتلذذ بطاعتنا لولي الأمر وحكومتنا لأنها في طاعة الله. نحن الجند الذين لا نقهر ولا نغلب، والذين لا يساوم على أحاسيسنا ومشاعرنا وحبنا لبلدنا، لأننا نجعل ذلك عبادة، عبادة طاعة. عرفنا العلم كيف الطاعات، عرفنا العلم أن عفة امرأتي أفضل من قيام الليل، فأقضي حاجتها وحاجتي أفضل من طول صلاة، فتلك عبادة وتلك أخرى، وفي بضع أحدكم صدقة. فسبحان الله، لهذا الطريق ده إياك والصدود، إياك والعقبات، إياك والبنيات، إياك والوساوس، إياك وأن تضع في كفة في مقابل دنيا. أنا وقد هداك الله لهذا فاحمد الله وسأله المزيد. إنما اوعى تضع دنيا أمامه وعيالي ودنياي وبيتي وحملا وفلوسي وتجارتي وكذا. أنت الآن في قمة الجبل، على رأس الجبل، رأس جبل. فما من فضل، شوف سبحان الله، شوف المرابط على الثغور، بعض فضلك هذا، هذا بعض فضلك. والحمد لله لهذا الطريق، هذا يحتاج إلى فهم وفقه وثبات وحرص على القبول. إذا كان الله هداك إلى المنهج الصحيح فاحرص على أن يقبل الله ذلك منك بالإخلاص. وإلا وربي وربي يا أخواني لو خلص لنا هذا الطريق لما أدركنا أحد إلا من كان أعلى منك منزلة. إنما هذا الطريق أفته، آفته عدم الإخلاص، هي دي اللي ممكن تضيع كل شيء. لكن لو أنك حافظت على إخلاصك في هذا، أنا مش عايز أقول لك مجلس واحد، مش عايز أقول لك كتاب واحد تلقى الله به، ما دي غزوات يا جماعة، أدي الحمول، غزوة الحمول به بكتاب واثنين وتقيل إبادة ابن بطة عمدة الأحكام مش عارف إيه وغزو سيدي سالم، مش دي غزوات، مش دي غزوات يا جماعة. هنا كتاب التوحيد، وهنا الوسطية، وهنا الطحاوية، وهنا الحموية، وهنا البخاري، وهنا مسلم، وهنا مسند مش عارف إيه، ما دي غزوات، غزوات إيه، غزوات ده الحديث الواحد غزوة، هنا 2003 وهنا 4 5 وهنا 10. لو صدقت النية كما قال بعض السلف، نعمة العبادة العلم لمن خلصت نيته، لو خلصت النية في هذا فليس أفضل منك. من أجل هذا لا تقبل مساومة، طريق ده لا تقبل مساومة، ما تخليش حد ينصحك تعالى وعيالك صغيرين وعيالك مش عارف ايه، ولما يجي الجوز ولما يجي الطلاق والبيت والغيط ومش عارف ايه، وتحس ان انت داخل القبر. طلع في بعض الناس كده بينصح بإخلاص، يعني واحد جاي لي يقول لي ما ننصح الأخ فلان يطلع ابنه المدرسة، ما ننصحه يعني ايه، ما انا يا سيدي مستعد يا عم اعلمه له على حسابي، بس الولد ما يبقاش كبير كده بدون شهادة. قلت له اسكت، يعني لما نلاقي واحد من مليون اخ من مليون اخ ابنه يتربى على السنة وسماع العلم ومجالس العلم وبيعت المحاضن دي ويعرف المصطلحات ويعرف الكتب ويعرف من كده ويشب على هذا هنيجي ننصحه هو اشتكالك. خلي يا اخويا اخلاصك في اللي شغال. روح عند حسن بنوب شغال له التلاجة اللي عنده. روح عند عماد شوف له فيز. روح عند محمد عبد الله مش هيعمله ايه. سيب ده يا رجل سيب ده. ده لواحد بمليون. لعل الله يرحمه. لعل الله يفعله ابن باز والألبان. بتنصح بإخلاص لك كده سيبك منه بلاش ده. بلاش ده. قول له انت عايز حاجة. قول له انت عايز حاجة. اكفولك انا. انما ما لكش دعوه بالدنيا. حد اشتكى لك زواجه. زواجه عليك. رزقه عليك. هو كم واحد في الأمة متفرغ عشان نيجي لأهل التفرغ من بين ملايين هؤلاء. ما هم الإخوهم اللي ما بيصليش واللي بيجي أخد الجماعة واللي بيجي مش عارف إيه. ما هو الناس كلها مشغولة بالدنيا. ما احنا انشغلنا بالدنيا. سيب بقى واحد الله ده ووفقه إن يوقف ابنه. طب ما انت فكر الكلام ده لما بيرد على عيل الصغير دوت. تفكر الكلام ده ما بينقش. ما بينقش بينقش. اليوم هو مش فاهم كل حاجة لكن غدا هيفهم. انت ربيت على هذا من الصغر. اللي انت قاعد فيه النهاردة انت قعدت فيه امتى. امتى من قبل ما انت عندك 50 سنة واربعين سنة قعدت امتى. فلما يوفق ابننا ده هو الصغير ده هو يبقى قاعد في الدرس ده نعمة. انت شفت نفسك كده. انت شفت نفسك كده مرة. انت شفت نفسك زي عبد الله كده. شفت نفسك قاعد تلعب النفيخة في درس علم. تنزل السكينة وتغشى الرحمة وتحف الملائكة. هو ده هيحرم من هذا. فلما اجي انا الى قمة العمل تيجي تذكرني يا اخي الله ينجحك قادر تعمل حاجة تعين في معيشة يبقى جزاك الله خير. لكن ما نجيش ننصح عشان نلاقي وظيفة. وظيفة ايه يا ابن انت خريج ايه يا حبيبي. تربية رياضية يعني انت عملت ايه. مش لك وظيفة. وانت يا ابن خريج ايه تجارة كلية تجارة. فين هي التجارة هذه. وانت يا ابن خريج ايه خريج مش عارف ايه. يعني ما الناس كلها قاعدة بقالها 30 سنة مش وترجع تاني تفتح لك محل ولا تفتح لك كذا. هو هيفتح له مسجد يربي فيه يعلم السنن. هيضيع والله ما يضيع ابدا والله ما يضيع. يا اخي ما رأينا الالباني يعني. طب الالباني عمل ايه عنده وظيفة. الالباني خريج ايه. الالباني ما انفق على عياله من الساعات. شغال ساعاتي. ماذا صنع الالباني. ابن باز شغال ايه خريج ايه. فلما نجد في الامة من سيتربى يكون الباني من سيتربى يكون ابن باز. فلا ينبغي النصح في هذا الباب. عشان كده اوعى تاخد الاخ ده على جنب برة. اوعى تاخد الواد ده هو تلعب في راسه. ويبقى انت اخ فاضل. انت انا شك لا شك ان ممكن تكون انت حريص. بس الله يكرمك بلاش. قول يا ابن ربنا عينك. انت بتحفظ كذا مش عايز اجيب لك متون مش عارف مش عارف ايه. واخد بالك وابوه مثلا ربنا يبارك ليك في ابنك جزاك الله خير احسنت والله. يا ليتنا مكانك. يا ليتنا مكانك. هيبقى انتبه طريق ده طريق لا يقبل مساومة. عشان كده لا تقول لي هيتجوز ولا هيطلق ولا عيالك صغيرين هيكبروا ويأكلوا منين ولا يشربوا منين. مالكش شوف دعني بس. الله عز وجل خالق. لسه اخ من اول امبارح كان زيكم كده بتاع مش عارف يعني يعيش بقوت يوم وليلته الوقت ركب عربيه نص مليون جنيه. قولوا يعني منين ده كلها عمره سنه في التجاره وتركب عربيه نص مليون جنيه. يعني ديت في ابواب ما انت مش عارفها. في ابواب في ابواب. وبعدين لو ما جاليش عربيه نص مليون ولو انا اصلا ركبت مواصله ولو ركبت موتوسيكل ايه يعني. اللي عندي ليس عند احد ابدا ابدا. حديث اعلمه واشرحه للامه. سنه اعلمها للامه. ايه افهمها للامه. افضل من الدنيا وما فيها. لان يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من حمر النعم. لان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر خير مما طلت عليه الشمس وغربت او كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفي هذا الحديث أن الإقامة فيه يوم واحد خير من الدنيا وما عليها، فما ظنك بالإقامة فيه أكثر من ذلك؟ وقول موضع أكبر.
وفي هذا الحديث أن الإقامة فيه يوم واحد خير من الدنيا وما عليها، فما ظنك بالإقامة فيه أكثر من ذلك الثغر. كذلك العلم، أضاع ابن عباس لما توسل بيوت الصحابة، أضاع القاسم لما هاجر إلى مالك ولزمه، أضاع مالك لما لزم ابن شهاب، أضاع البخاري لما جاب الأرض يتلقى العلم، أضاع أحمد لما قطع المفاوز، أضاع ابن معين. أم هم سادات الدنيا؟ سادات الدنيا. ما مر الدنيا، ما ضاعت دنياهم يا أخواني، ده هم سادات الدنيا، هم السادات. فين الملوك بجوار أحمد؟ أين الملوك؟ أين الملوك بجوار شيخ الإسلام ابن تيمية؟ ولهذا لا نجد التراجم بتنبئنا عن أولاد من جهة الدنيا. كانت زوجته بتنفق بين كم عيالك ومش عارف ايه، هو جوز عياله ولا ما جوزهمش؟ الكلام ده كله ما ليس يوجد. تحدثت الكتب عن رحلة لكن لم تتحدث عن نفقة، ترك ايه وساب ايه، لكن بذل ايه من اجل العلم، بذل ايه، اللي بيبيع اثاث بيته، اللي بيرهن نفسه، اللي بيرهن عليه في خبز ياكله، اللي بيؤجر نفسه عشان يجيب قوت يومه ياكله وهو بيطلب العلم. التراجم بتخبر عن ذلك. نعم.
قوله وموضع صوت احدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، اي موضع العصا في الجنة. لو قدر ان الانسان ان لانسان هذا المقدار من الجنة ولاخر الدنيا وما عليها، كان من له موضع صوت في الجنة اعلى وافضل.
شوف يا اخواني، اهو ده الكلام. موضع العصا في الجنة، لو قدر ان الانسان هذا المقدار من الجنة ولاخر الدنيا وما عليها، كان من له موضع صوت في الجنة أعلى وأفضل. لا، لأنه لا مساواة بين الكامل والناقص، ولا مفضلة بين ما يحصل بحصول رضا الله والفوز العظيم وبين غيره، ولا نسبة بين الدائم الباقي وبين المنقطع الفاني. وهل الجنة تحصل إلا بهذا الطريق؟ العلم. شوفوا مثلا، والشيء بالشيء يذكر، يعني العثيمين خلف ايه لما آثر العلم وعاش على يعني ما يعيش الناس. لو ان ابن عثيمين ترك العلم من اجل اولاده وانفق وكذا، شيخ ابن عثيمين عنده 5 من الولد، فين طالب العلم؟ نسأل الله ان يبارك فيهم جميعا في نتاج الشيخ، لكن ما في شيخ طالب علم وكذا. عندهم أموال تركها أبوهم، ولا ما ترك، ولا جاءت من غيره، ولهم سعوا فيها. لو كان ابن عثيمين عطل هذا من أجل أولاده، ما الذي كان سينتفع به؟ لكن ترك ما هو أعظم من الأولاد، والله لن يضيع الأولاد، لكن ترك ما هو أعظم من الأولاد. نعم.
ولهذا قال بعض السلف: لو كانت الدنيا ذهبا فانيا والآخرة خزفا باقيا، لكان جديرا بالعاقل أن يرغب بالخزف الباقي ويختاره على الذهب الفاني، فكيف والدنيا هي الخزف الفاني والآخرة هي الذهب الباقي؟
ولهذا يا إخواني، أنا يعني أجد مضطرا دائما إلى أن نركز على المسالك ديت. يعني الله يكرمك، لا تصدر فهمك إلا إذا كان فهما سلفيا نقيا قائما على كتاب وسنة. لا تصدر فهمك، مثلك قد يعني يحدث زعزعة في نفس الواحد، في نفس أخي، طريقة طلب، مسلك في حياة، تعامل مع أولاد. فشوف يا أنت يا عالم يا أخي، يا أنت عالم يا أخي متيقن مما تقول، يا تسكت اسكت. إنما أنت ممكن تخيل واحد، سبحان الله، أنت قاعد لنا شيخ إبراهيم مثلا، وعيالك كانت مطروح وكذا من ده ومش عارف ايه وبتاع، مطروح هناك وبرضه تلاقي دعوه ومش عارف ايه وكذا وكذا. يوم الشيخ ابراهيم الصبح ياخد في ايه هدومه، ياخد شنطه وتوكل على الله. انت بقى نصحته بتكامليه، بكتاب، بسنه، بربانيه، بما كان عليه السلف، حرمته ليه؟ او واحد يقول مثلا ما تحضرش، مش عارف دروس ايه، احضر دروس مش عارف ايه، ما تمشي، طب ذاكر بطريقه ثانيه، ذاكر بطريقه ثانيه، طب اعمل، طب سوي. فانا اقول لك المخترعات ديت، شوف، لا تصدرها للناس ولا لإخوانك. عندك شيء يقيني قطعي قله ولا اسكت، نفذ انت في حالك انت حر، لكن ما تجيش تلعب في راسه. يعني قد تغير وجه، انت ممكن دلوقتي تصد ولد عن الطلب، يعني كان ممكن يبقى ابن راز وانت والسبب فيك انت، فتفسد دنياه ودينه. ما اذا طلعته من هنا عشان بقى يبقى دنيا، هيطلع يعاكس بنته ولا تعمل من المدارس اهو. اقسم بالله يا اخواني لو يطيعنا اولادنا اولاد والله لا هذا ولا ذاك، ما اقر نعيم عندنا وهذا، لكن ما نريد اولادنا يجلسون بلا رغبه لا هو لا ينتفع دنيا ودي. اهو يا بني كن معنا تظل معه، يعني قد يقول قال طب انت ما بتعملش ليه؟ اعمل ليه؟ طب اعمل لي يا اخويا الله يكرمك، لو في ايدك ها، لو 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 هذا في يدي ويدك، وتراني احرص على هذا واخالفه؟ لا والله، لا والله، لو ربي وربي لو يسلم لي واحد من هؤلاء كان خيرا لي من الدنيا وما فيها، ولا اتردد. فالشاهد يعني في اي باب من الابواب، ابعد عن نصيحة اخيك بغير القطعي، بغير القطعي. بلاش تعتكف، اصل الاعتكاف مش عارف ايه وروح اعمل ايه، بلاش اصل الاعتكاف في دروس واحنا عايزين نقرأ قرآن، بلاش اصل قراءة القرآن مش عارف ايه عايزين نطعم الطعام بقى. شوف انت عايز تعمل حاجة من نفسك توكل على الله، لكن هتنصح يتنصح بقطعي؟ فلم أرى عالما ينصح في البعد عن العلم ولو ضاع الدنيا الشخص، ما رأينا، بل كل يقول ذاك الكيس اللبيب. طيب ما في أحد ينصح، ما في أحد نصح واحدا في بر الوالدين يغدق على أبناء على الوالدين الأموال ويكرم ولو قل الدنيا، ما قل واحد قلل شوية. باب فتح من العبودية، فتح من العبودية، فقد يعطل الإخوة بعضهم بعضا. راكب في سيارة بيكلموا كلمتين، قاعد في مسجد بيكلموا كلمتين، بيزوروا في البيت بيكلموا كلمتين، يقلب راسه. لكن انت ان وجدت شيئا احرضه على من هو اكبر منك، اعرضه على شيخك، اعرضه على كذا، لعلك تجد عنده شيئا تنتفع به. لكن تاخذ نصيحة اخيك، اوعى تاخذ نصيحة اخيك هذا، اوعى تاخذها. طيب يا سيدي هي نصيحة قيمة، ما يبقوا اثنين بدل واحد، بدل ما تاخذ نصيحة اخوك ما يبقى نصيحة اخوك والشيخ مع بعض، ان كانت صح يقولك صح، يبقى انت خدت اثنين ولم تخسر. هو انت هتخسر؟ لن تخسر، لعلها نصيحة قيم، يمكن يمكن اخوك عرف منك ما لم يعرفه غيره، يمكن، لكن بعد عرضه فتدعم هذه. نعم
قال
نعم نعم ده ايه بينصحوا بايه؟ طب ما هو الكلام اللي بقول محمد ما هو داخل هذا، هذا مش لازم المفردات بقى الاحرف، الاحرف كتير فيها اكتر من انت بتقوله ده، لان كل واحد بتترجم فلسفتها، بتقعد مع زوجتك بتقعد مع زوجك ده كل واحده بتحط فلسفتها، في واحده اصلا مش عايزه الطريق ده كله، في واحده عايزه تاخد زوجها وتروح. طب فكر ايه، هتيجي على الولد هيتعلم ولا البنت هتعلم؟ هي اصلا مش عايزاه يقعد هنا ولا عايزاه يطلب، تعال اخوك اطلع شوف لك فيزا واطلع اشتغل بره، الولد هتكبر بعد كده، تعال هنا تعمل ايه؟ ايه تعمل ايه؟ النهارده عيالك صغيره بس بكره هيكبروا، شوف لك فيزا واطلع اشتغل. فهي بقى هتيجي في النقطه اللي هي عايزه ابن عباس وعائشه وابو هريره اللي بيتبع بشراع بطنه عايزه تنجح فيها، اذا كان عايزه الاصل نفسه تبيع الاصول فما بالك بالثمره. هي عايزه تبيع الاصل كله، ولكن انا اقول هي قد تكون حريصه. يعني في كلام يعني مثلا بعض اولاد الاخوه هنا، مثلا بعض ابنائنا يعني أب يعني ايه ابوه حاول يمنعه عن هذا الطريق، وقعد يا ابن مصطفى، مش ابوه بيكرهه بس عمي، الفرق ايه؟ عقليه عمي مش عارف قيمه الطريق، وعقليه اخي بيعرف قيمه الطريق، يعني احد اخواننا اخوانكم كان هنا من تمام في ضرب ويس حتى بقى جوزك تمام جوزوا وعملوا شقه وكلام من ده ودلوقتي زوجته حامل في شهر السادس. طب يلا انا عايز بقى انزل عند الشيخ عشان لا ازاي. طب وانت يا ابني وعيالك وانت ده انت بقى صاحب هتبقى صاحب عيال انا فاتح لك الدكان خليك. فهو بينصح صح في كل حاجه الاب فعلا. وانت رايح تعمل ايه؟ انت هتروح تسكن مثلا كذا وهتعمل ايه يعني؟ وهتعيش يعني لو خدك لو خد عقليتك للطريق ده تمام فنصيحته في محلها بس لانه لا يدرك الطريق ما يدرك المعنى اللي هو ايه اللي هو الاخ يريده ما يدرك المعنى هنا. فلهذا انت احنا قد نعذر بعض الاخوات قد تعذرهم بعض الاخوه واخد بالك ما كل احد يفهم. ولهذا احنا لا نريد ان يقال طلعوا عيالكم مدارس. لا احنا ضد هذا يا اخوان. مش حاجه اسمها طلعوا عيالكم مدارس. لا عيالك في المدارس. امال ايه اللي انت بتقوله من ساعتها؟ اللي انا بقوله من ساعتها هو انا بقوله دايما اوعى تتكلم في التعدد. لقيت التميز اوعى تسال في حاجه خدها دي لوزه بتبقى هتروح خدها ما ترجعش الحال. طيب انا ابني تا 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 لا عارف حاجه ولا محتاجه ولا الهدف ده خالص سيبه ياخد دبلوم تجاره ولا صناعه ولا زراعه ولا اي حاجه. انا ابني اديله الصفحه يدخلها كمبيوتر. انا ابني قال لي ما تاخدني معاك. لا اقعد في الدروس. لا حطه. يبقى انا ابني متميز اقطفه. زوجه متميزه اقطفها. كده امشي على طول كده واخد بالك. فده في اصل في كده. فاحنا مش هنقول اطلعوا عيالكم انتوا اصلا عيالكم ما تفهمش حاجه والولد ضعيف. لا سيبه ياخد له حاجه. فلا يقال التعليم حرام ولا يقال اخرجوا العلم. لا احنا بنتكلم عن صوره معينه قد تصلح معك ولا تصلح معك. ما احنا كل عيالنا في المدارس واحنا عيالنا خارج المدارس. ما احنا عيالنا في المدارس ليه؟ مفيش التميز اللي هو قاعد يتحايل عليك تبقى هنا وتقول لا 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 احسن لك تاخد كذا. لا تحايل عليا ده لو جلس هنا انتهى الامر. هو ده الاعلى ما اريد في ولدي. اذا مش كل ولد هيصلح ومش كل واحده تناحي عشان تعدد وتدخل في سراديب. لا حاجه تستاهل يبقى هكذا. تاخدين بالكم يا اخواني. يبقى دي الطريقه مش تعميم. يلا يا جماعه يلا عددوا ومش عارف ايه وبتاع وكده يلا يا جماعه طلعوا. لا 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 لا, لا. ليس كل واحد يصح في طاقه امكانيات توفيق من الله سبحانه وتعالى. اذا وجد هذا خلاص. ولهذا احنا ما بنقول مثلا الولد هو تنصحه الولد الفردي هذا الولد الفردي الولد اللي قطع شوطه الولد اللي مثلا ابوه بقى فاهم وامه فاهمه وهو فاهم يبقى ما تجيش تعطل يبقى ما تعطلش المراكب السيرة. انما هي مراكب واقفة اصلا فما تعطلش جنبها. لكن سيرة سيبها. عطلانة ما تعطلش جنبها بقى. لا الواد ينفع في مدرسة ولا ينفع في طلب. يبقى انت بقى ايه? واقف جنب العطلان. انتبهتوا يا اخواني الفكرة? يبقى هذا هو. نعم.
وهذا التفضيل بين موضع الصوت والدنيا من أولها إلى آخرها على وجه الفرض والتقدير. فكيف وليس للإنسان منها إلا مدة عمره ثم إذا نظرت إليه وجدته لم يحصل له إلا أقل القليل من عمره وأكثره يذهب في صغر وكبر ومصائب ولهوات وغيرها فما يصف له إلا القليل. وقول والروحة يروحها العبد في سبيل الله. الرواح والسير آخر النهار أي من الزوال إلى آخره. والغدوة هي السير أول النهار خير من الدنيا وما عليها لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فمن راح أو غدا للجهاد كان أجره أجر المجاهد. فبعض اليوم خير من الدنيا وما عليها فما ظنك باليوم فأكثر.
هذا كلام ماتع سبحان الله. فمن راح أو غدا للجهاد كان أجر المجاهد. فبعض اليوم خير من الدنيا وما عليها فما ظنك باليوم فأكثر. نعم.
قال الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. ولمسلم مثل المجاهدين في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. قال رحمه الله تعالى في حديث أبي هريرة: انتدب الله، وفي اللفظ الآخر تضمن الله، وفي اللفظ الآخر توكل الله، كل هذه ألفاظ متقاربة ومعناها واحد، وهو حصول الثواب الذي ذكر لمن قام بهذه الوظيفة، وهي قول انتدب الله لمن خرج في سبيله أي للجهاد. ولهذا قال: لا يخرجه إلا الجهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي، أي أنه مخلص في جهاده لم يقصد فيه إلا رضا الله والدار الآخرة. فهو علي ضامن، أي أن الله ضمن له والتزم أن يدخله الجنة، أي إن استشهد، أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. ومثله اللفظ الآخر: وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة، أي أنه إذا كان مخلصا في نيته لم يعدم الخير، فإن توفي دخل الجنة، وإن رجع وقد غنم رجع بأجر وغنيمة، فحصل له الخير في الدنيا والآخرة، وإن لم يدرك الغنيمة فقد حصل الثواب وفاز بالأجر العظيم، فهو غانم في جميع حالاته. وقوله في اللفظ الآخر: مثل المجاهد في سبيلي، ولما كان المجاهدون يختلفون في نياتهم قال: والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، أي أن الله يعلم أسرار العباد ونياتهم. فإن قيل: ما هو المجاهد في سبيله؟ قيل: قد فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يقاتل حمية وعن الرجل يقاتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله، فقال: من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أي من قصده نصر الدين وإعلاؤه، وهذا هو المخلص. وقولك: مثل الصائم القائم،
لتكون كلمة الله العليا، الله أعلم من يكرم في سبيل. فالمقامات تعظم بالإخلاص، لماذا تعلم، لماذا ترد عن المخالف، لماذا تجاهد، لماذا تبني المساجد، لتكون ما بعد إبه، لتكون كلمة الله العليا، هذا في سبيل الله، فهو في سبيل الله. نعم.
قوله: كمثل الصائم القائم، أي كما أن الذي يصوم النهار ويقوم الليل يمضي جميع زمنه وهو في عبادة، فكذلك المجاهد يكون كل وقته مشغولا بعبادة من أفضل العبادات، فنومه ويقظته عبادة ما دام متلبسا بالجهاد.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
قال الحديث الرابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. قال: ما من مكلوم أي مجروح يكلم أي يجرح في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه، أي جرحه، يدمى، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. وفي بعض الروايات: والله أعلم بمن يكلم في سبيله، أي كما تقدم في قولي: والله أعلم بمن يجاهد في سبيله.
لهذا لا يقال فلان شهيد، الله أعلم بمن يكلم في سبيل، الله أعلم بمن يجاهد في سبيل، لتكون كلمة الله هي العليا، ومن يدريك. إذا لا يعين واحد بعين أنه شهيد. نعم.
والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، وهذا سواء مات من ذلك الجرح أو برئ منه، لأن الحديث عام. وفيه أن فضل المجاهد يظهره الله تعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فهذا جزاء لمن عذب في الله، فهذا في الجرح الذي قد يقتل وقد لا يقتل، فما ظنك بمن قتل في سبيل الله؟ وهم الذين جعلهم الله أفضل الخلق بعد الرسل والصديقين.
سبحان الله، يكون إذا كان هذا أجر في الجرح، وقد يقتل وقد لا يقتل، فما بالك في من راح نفسه؟ دي واحدة الآية. المسألة الثانية أيضا، الشيخ بيّن هنا معنى لطيف يبشر، يقول: والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. قال: وهذا سواء مات من ذلك الجرح أو برئ منه، حتى لو جرحه برئ منه يأتي يوم القيامة وجرحه يتعب، يعني مش إذا برئ من جرح الدنيا فإنه يحرم الفضل، لا، معناه ان اذا جرح وبرئ اتى يوم القيامة ايضا والفضل موجود. نعم.
وهم الذين جعلهم الله افضل الخلق بعد الرسل والصديقين، كما قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. قال الحديث الخامس عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. قول في حديث أبي أيوب الأنصاري قال ومثله
حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. قوله في حديث أبي أيوب
غدوة قال: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. ومثله حديث أنس: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. ففيهما فضل المجاهدين وأنهم يؤجرون على ذهابهم على ذهابهم وإيابهم، بل وفي جميع أحوالهم، كما قال تعالى في شأن المجاهدين: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ففيه أن لهم الأجر في جميع أحوالهم. وفي الحديثين أن الغدوة وهي الذهاب من أول النهار، والروحة وهي الذهاب من آخره، كما تقدم أنها خير من الدنيا وما فيها، فما فوق ذلك أعظم وأفضل. قال رحمه الله تعالى تنبيه: هذا الفضل في الجهاد لأن فيه نصرة الدين وإظهاره.
لأن الغدوة والروحة بهذا الفضل يا أخوان، فما بلكم اليوم كاملا. نعم.
هذا الفضل في الجهاد لأن فيه نصرة الدين وإظهاره. وينبغي أن يعلم
أن طلب العلم أفضل منه، خصوصا في هذه الأزمة. ما تركها الشيخ، ما تركها، التي قل فيها العلماء. وينبغي أن يعلم أن طلب العلم أفضل منه، خصوصا في هذه الأزمات التي قل فيها العلماء وأقبل الناس فيها على الدنيا. فالسعي في طلب العلم قد ذكر العلماء أنه أفضل من كثير من العبادات، بل من أكثرها، وذلك في مدة ظهرته وكثرة العلماء ووفور ذلك في تلك الأزمنة. فكيف في هذه الأزمنة التي لم يبق فيها من العلم إلا شيء قليل، فقد كادت أعمالها أن تندرس. فلا شك أن طلب العلم أفضل من الجهاد، لأنه به صلاح العالم، ومن أقبل على طلبه وتحصيله والبحث عن مسائله فقد قام بأمر عظيم. وعبادة لا شك أنها اليوم أفضل من الجهاد ومن الصلاة ومن الصيام والحج، يقصد النوافل، ومن سائر العبادات على الإطلاق. فهو إن بحث فهو في عبادة، وإن درس العلم أو سافر لطلبه أو ذهب لمجلسه أو فكر في المسائل فهو في عبادة. فوقت المتعلم كله عبادة، والله أعلم. رحمه الله. وعن أبي قتادة الأنصاري قال: خرجنا مع رسول الله إلى حنين، وذكر قصة، فقال رسول الله: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، قالها ثلاثا. قال العلامة السعدي
قال خرج
حديث أبي قتادة وذكره، قال أي بعد فتح مكة سنة 8 من الهجرة، وذكر قصة أي في تلك الغزوة، فقال رسول الله: من قتل قتيلا إلى آخره، أي فله سلبه، أي ثيابه وسلاحه الذي عليه ودابته التي قتل عليها، اللي هو المتاع يعني. والسلب خاص بالقاتل، لا يخمس تشجيعا، لا يقتل قتيل له سلب، هذا له، لا يدخل في جملة الغناء. وهذا من الترغيب في القتال، فإن الغنيمة تقسم أخماسا بعد نزع الأشياء المختصة كالسلب ونحوه، فأربعة أخماسية تقسم بين الغانمين، وخمس يقسم أخماسا لمن ذكر الله في قوله: واعلموا أنما غنمتم شيئا فأن الله خمسه الآية. هكذا تقسم الغنائم: أربعة أخماس للمقاتلة، وخمس لله وللرسول. وقوله له عليه بينة، أي أنه لا يصدق بمجرد دعواه، بل يأتي بشاهدين أو شاهد ويمين، كما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام: لا يعطى الناس بدعواهم إلى آخره. فهذه دعوة لابد فيها من بينة. وقوله قالها ثلاثا، أي لأجل التأكيد. قال المقدسي الحديث الثامن عن سلمة بن الأكوع قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث، ثم انفتل فقال النبي اطلبوه واقتلوه فقتلته فنفلني سلبه. سلم من أكوع ده جالس سبحان الله للشاردة والواردة من أسود الإسلام. وفي رواية فقال من قتل الرجل فقال ابن الأكوع فقال له سلبه أجمع. قوله في حديث سلمة الحديث أتى النبي عين أي جاسوس من المشركين وسمي عين لأنه ينظر أحوال المسلمين ويخبر المشركين بذلك وهو في سفر فجلس الحديث عند أصحابه أي أنه أناخ بعيره فلم يعلم الصحابة حقيقة خبره وإنما ظنوه عابر سبيل. ثم انفتل أي ذهب إلى بعير فأطلق العقالة ثم ركب وذهب يشعبه فعلم النبي من قرينة أحواله وخفته أنه جاسوس وقد يكون هذا بوحي. قال سلم فقتلته أي أنه لحق وقتله وكان شديد العدل فإنه لحقه راجلا يعني ما احتاج إلى فرس فكان يعد من العدائين وقصته مشهورة في طلبه في صرع المدينة لما نهب فإنه افتكه وغنم منهم وجمع الغنيمة قبل أن تلحقه صراع الخير راح وخلص المسألة قبل أن يأتي صراع الخير فكان يجاري الخير في عدوه رضي الله عنه. فلنفلني سلبه أي أنه أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه والنفل الزيادة ومنه صلاة النافلة لأنها زائدة عن فرض. وتقدم أن السلب ثياب المقتول وسلاحه الذي معه ودابة التي قاتل عليه. قال وفي رواية من قتل الرجل فقالوا ابن الأكوع فقال له سلبه أجمع وهذا من السجع المحمود فقالوا ابن الأكوع قال فله سلبه أجمع. فإن السجع يذم إذا كان متكلفا فيه أو كان لا يفي المعنى أي أنه لو أتي بكلامه غيره لكان أجمع منه للمعنى وأما إذا كان غير مخل بالمعنى بل أتى بالمعنى الكامل ولم يتكلف فهذا ليس بمذموم كما يقع مصادفة للنبي صلى الله عليه وسلم أي من غير قصد للتعنت وكما هي عادة الفصحاء من المتكلمين فهذا غير متكلف فيه وقد وفى بالمقصود فإنه ربما فهم من قول له سلبه أن المراد بعض السلب فلما كان بالقول أجمع علم أن المراد جميع سلبه. قال المقدسي رحمه الله حديث السابع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله سرية إلى نجد فخرقت فيها فأصبنا إبلا وغنما فبلغت سهامنا 12 بعيرا ونفلنا رسول الله بعيرا بعيرا. السرية ما دون الجيش. قال السعد رحمه الله ويرجع في قدرها إلى العرف وقد ورد خير السرية 400 وخير الجيوش 4000. فالسرية التي تبلغ 400 تعد كثيرة والسرية على قسمين قسم تقتطع من الجيش وقسم تخرج من البلد وحدها وليس تبع الجيش. انتبهوا لهذا الفقه. السرايا يا اخوان اما الجيش يخرج منه القائد جزءا هذا يسمى سرية لمصلحة واما يخرج اصلا من البلد سرية مش جيش. فهذه مستقلة لها ما غنمت واما التي تقتطع من الجيش فهي تابعة للجيش تشاركه فيما غنم ويشاركها فيما غنمت. وللإمام أن ينفلهم في البداية الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده أي إذا بعث السرية قدام الجيش وكان الجيش تابعا لأثريم له أن يجعل لهم الربع وإذا رجعوا وأراد أن يبعث منهم السرية فله أن يجعل لهم الثلث لأنهم في هذا أخطر وإذا رجعوا وأراد أن يبعث منهم سرية فله أن يجعل لهم الثلث لأنهم في هذا أخطر. يبقى عندنا السرية اللي تطلع لتخرج من البلد اصلا هذه لها ما غنمت. طب ولتكون من الجيش تكون ما تاتي به ينضاف على ما تبي الجيش ويقسم تمام فلها ما حصل الجيش من غنائم وللجيش ما حصلت من غنائم. وللامام هذه نافله له للامام ان يجعل لها الربع او الثلث. الربع يعني زياده مما غنمت يعني إذا بعثها بين هذا الجيش والثلث إذا كان هذا في العودة. هذا المذهب. والقول الآخر أن الإمام أن يجعل لهم ما شاء تبعا للمصلحة ولو رأى أن يجعل لهم جميع ما يغنمون فله ذلك كما فعل عمر فإنه جعل سهمان الغزاة بقدر بلائهم ومنفعتهم. الحديث العاشر أو قوله فبلغت سهامنا 12 بعيرا أي أن هذه التي أصابت كل واحد بعد القسمة فبلغ سيوان 12 غيرا أي هذه بعد القسمة ونفلنا أي زاد كل واحد بعيرا يعني كل واحد خد 12 وبعدين واحد يبقى 13 وليس كل السهام 12. حديث العاشر قال المقدسي رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. بعدما ذكر الغنائم وهذه الأشياء، فاحذر الغدر، والجهاد أيضا يحتاج إلى أمانة. قوله في حديث ابن عمر: إذا جمع الله الأولين، أي إذا كان يوم القيامة وجمع الخلق كله في صعيد واحد، يرفع لكل غادر أي خائن لواء، أي بقدر غدرته، إن كانت كبيرة كان كبيرا، وإن كانت صغيرة كان صغيرا، أي أن هذا اللواء يركز على دبره ليعلم ذلك الخلق كلهم. أليس كل واحد يعرب عمله؟ فرض محشر هكذا هو، الغادر له راية تغرز على دبره حتى يرى الناس هذا غادر. وأيضا فلا في هذا الخزي والعياذ بالله، بل إنه يشهر أمر فيقال هذه غدرة فلان لفلان، يبقى يجتمع له إيه؟ الخزي العملي والقولي، القولي هذه غدرة فلان، والعملي تجعل راية. ففي هذا ذم الغدر، وهذا عام، فيحرم غدر المسلم والكافر، والكافر يحرم أن تغدر الكافر، إن أمنته فلا تغدر. فالكافر الذي حل دمه وماله إذا عوهد وجب الوفاء له، فإن خيف منه الغدر رد عليه عهد بسبب ذلك، وأخبر أنه ليس له عهد. ولهذا قال: وإما تخفن من قوم خيانة فانبذهم على سواء، أي أخبرهم بحالهم وأن ليس لهم عهد، لتكونوا أنتم وهم عالمين أنه ليس بينكم عهد. هذا إذا خيف منهم نكث العهد، وأما إذا تحقق نكثهم ووقع منهم فعل فلا يخبرون بذلك بل يقاتلون، كما فعل رسول الله مع كفار أهل مكة لما تحقق أنهم نكثوا العهد، فإنه قاتلهم ولم يخبرهم، ولا غدر من صفات المنافقين. فينبغي العاقل أن ينزه نفسه عن هذه الصفة. هذا في الكافر يا أخواني، فكيف بالمسلم؟ ولهذا من قتل غيلة، من قتل أخوه المسلم غيلة، أخذه وأمانه، تعال نشرب مش عارف إيه، تعال كذا دمك عايزك في مكان فلاني، تعال ده زوجتك دلوقتي نقلتها للمستشفى، لأن المستشفى كانت تعبانة، ويأخذه حتى إذا خرج به في الطريق قتله. قال العلماء: هذا ليس فيه ثلاثة أمور، فيش حاجة اسمها دية أو عاف، ده القصاص، فقط القصاص، لأنه غادر هذا. الحديث 11: قال المقدسي رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنه أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي مقتولة، فأنكر النبي قتل النساء والصبيان، أي حرم ذلك. قال السعدي رحمه الله: وذلك أنه لا يجوز قتل الكفار الذين ليس بهم قوة على القتال كالنساء والصبيان والشيخ الفاني، بشرط أنهم لا يقاتلون. لا تقتل امرأة ولا شيخ كبير، بس بشرط أنه لا يشترك في القتال. شوف لغة القتال في الإسلام: لا يقتل المرأة ولا تقتل، ولا يقتل الصبي الصغير ولا الشيخ الكبير ولا العابد في صومعه، لكن إن شارك قتل. وأما إذا كان فيهم إعانة على القتال فإنهم يقتلون. ولهذا قتل الصحابة الدريد بن الصمة يوم حنين، وكان شيخا فانيا أعمى، لكن كان رأيه، ولكن كان يعينه برأيه، كان من أفضلهم رأيا. وكذلك يجوز قتلهم على وجه التبع، فإنه يجوز تبيت الكفار ورميهم بالمنجنيق والمدافع ونحوه. طبعا ده بقى اللي بيستدل بمين؟ الجماعات بقى التكفيرية زي داعش والقاعدة، يقول لك احنا مش مشكلة يقع أطفال ولا كذا، فهم تبع، لأن دول كفار. طيب دول كفار، يقول لك ما دول مرتدين، ومن اللي قالك انه مرتد؟ اقمت حج عليه؟ عرفت؟ ولو افضى ذلك، وبعدين حتى لو مرتد من اللي يقتله انت، انما يقتل مرتد الحاكم. ولو افضى ذلك الى قتل النساء والصبيان والحريم، فلا تفوت هذه المصلحة المسلمين. ولو ادى ذلك الى قتل من ذكر، وسبب تحريم قتل هؤلاء عدم عدوانهم على المسلمين. لكن ده في امتى بقى مسألة التطرس هذه؟ امتى يقتل هؤلاء؟ إذا كان بالمسلمين إمام وقدرة، وهناك توافر شروط ودفاع موانع، يعني ما في طريق إلا هذا، وهؤلاء محاربون، ما هو بأهل عهد وذمة، ما هو مسلم أتى ما قدر حتى لو كان كفرا ولم تقم عليه الحجة. وقد اختلف العلماء في الحكمة في قتال الكفار، هل هو لأجل كفرهم أو أنه لدفع شرهم وعدوانهم على المسلمين، وذلك بعد اتفاقهم على عدم قتال من كف شره عن المسلمين. اللي كف شره لن يقاتله، ونقبل منه الجزية. والصحيح الذي دل عليه كتاب السنة أن قتالهم دفع شرهم وعدوانهم، لأنه لا يجوز قتل من كف شره عن المسلمين ولم يقاتلهم كنساء والصبيان ونحوهم. وكذلك لا يجوز قتال من بذل الجزية ممن تؤخذ منه، وهم اليهود والنصارى والمجوس فقط على مسلم. اسمع، ده دية مسألة من أروع ما تكون. قتال الكفار هل لكفرهم ولا لدافع شرهم وعدوانهم؟ قال لدافع شرهم وعدوانهم. فالكفر ليس موجبا للقتال على كل حال، فلو أنه بذل الجزية لم نقاتله، ولو كان القتال من أجل الكفر لما قبلت الجزية، ولكن الإسلام يا إيه أنت انتبهتم؟ يبقى الدواعش دول إحنا عملنا فيكم حاجة؟ الناس دول اعتدوا عليكم؟ حد جاي هم كفار لنفترض يعني اعتدوا عليكم؟ لا. هم العلامة تقتلهم من أجل الكفر؟ لا، يكون القتال من أجل الكفر وحده، إنما لابد أن ينضاف إلى ذلك ماذا؟ أن ينضاف إلى ذلك العدوان. فإن انكف شرهم وبذلوا الجزية فنعم، حتى ولو كانوا يطلبون منا مالا إذا كان فينا ضعف، ولا ينكف شرهم إلا ببذل المال لهم، جاز للإمام أن يفعل ذلك. والرواية الثانية أن تأخذ لجميع الكفار اللي هي الجزية يعني، سواء كانوا كتابيين أو وثنيين، وهذا هو الصحيح. فمن بذلها وكف عن قتال المسلمين وجب قبولها منه والكف عنه. نعم، الجزية مسألة، الجزية تأخذ من أهل الكتاب ولا من عموم الكفار؟ قولان، والصحيح أنها تأخذ من عموم الكفار إذا بذلوها. مسائل يا إخواني، مسائل عظيمة، مسائل عظيمة. قال عبد الغني المقدسي رحمه الله، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام شكيا القمل إلى رسول الله في غزاة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما. قال سعد رحمه الله تعالى، عبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام وهما من العشرة المبشرين بالجنة، شكيا القمل إلى النبي في غزاة لهما، أي وهما في غزوة، فطلب منه الدواء لذلك، فرخص لهما في قميص الحرير، أي البسان الحرير لأن فيه خاصية لإزالة القمل ونحوه كالحكة والجرب، فدل هذا على أن لبس الحرير لو كان للحاجة لا بأس كالتداوي. فرأيته عليهما، أي أنهما قبل الرخصة ولبسا، ففيه إباحة الحرير للحاجة كالقمل والحكة والجرب سواء في الحضر أو السفر، وأبيح الحاجة لأن تحريمه من باب تحريم الوسائل، لأن عندنا القاعدة أن ما كان تحريمه من باب تحريم الوسائل أبيح للحاجة، أما إذا عاد التحريم إلى ذات الشيء فإنه لا يباح. نعم، وهذا الباب قد يباح للحاجة بخلاف ما حرم تحريم المقاصد فلا يباح إلا للضرورة لأنه أغلظ، وتحريم الحرير لأنه وسيلة إلى الكبر. تبهتم؟ عندنا ضرورة وعندنا حاجة، ما حرم في الوسائل يباح للحاجة، وما حرم تحريم المقاصد لا يباح إلا للضرورة. فما الفرق بين الحاجة والضرورة؟ شوفوا مسائل، مسائل عظيمة، مسائل علم، العلم من هو يا أخوان الجواني، ده العلم الحقيقي. اوعى تفكر ان انت بتاع خزنة وزنة، ده انت اللي تمسك معاك الرمانة، اللي تعلم المجاهدين دول اللي يقولك انا مجاهد، وتعلم السباك وتعلم كله. فالحاجة تفوت مصلحة بفواتها، الضرورة تقع هلكة. ما الفرق بين الضرورة والحاجة؟ ما نقول حاجة تفوت مصلحة، لو انت معتهاش تفوت مصلحة. واحد اتزوج امرأة من غير ما ينظر اليه، لا انظر اليها دي حاجة. طيب لو انا ما نظرتش فاتت مصلحة، فانه احرى ان يدم بينكم، لكن ما فيش هلك ولا شيء عادي. لكن الضرورة لو فاتت تضرر البدن، لو لم تأكل ميتة، لو لم تأكل كذا قد تهلك تموت، وليس باللازم النفس في الضرورة، قد يكون نفس والعضو خسارة المال مالك بدا ضرورة. قوله ولعل مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب التنبيه على جواز لبس الحرير في حالة الحرب، لأنه تكبر على أعداء الله وتعزز عليهم، أو تكبر على أعداء الله وتعزز عليهم، ولهذا أبيح التبختر في تلك الحالة لإغاظة الكفار. قال المقدسي رحمه الله عن عمر بن الخطاب قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله خالصا، فكان رسول الله يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. قال السعد رحمه الله: بنو النضير أحد الطائف الثلاث من اليهود الذين سكنوا المدينة، وقصة إجلائهم مشهورة، وقد نزلت فيهم سورة الحشر. وسبب إجلائهم أنهم خانوا الله ورسوله، فإنه لما قتل عمرو بن أمية الضمري أو قتل عمرو بن أمية رجلين منهم ولم يعلم أن رسول الله قد أمنهم، فخرج إليهم رسول الله يستعينون في دية الرجلين على عادة العرب في إعانة بعضهم لبعض، ولما طلب منهم الإعانة وعدوه أنهم سيعينونه، وجلس في سوق من أسواقهم انتظار إعانتهم، فهموا به وقالوا إن هذه فرصة متى تحصل لكم، فاتفقوا على أن يرموا عليه رحى من السطح فيقتلونه به، فنزل جبريل بالوحي وأخبر النبي بما هموا به. ثم أن الرسول دخل إلى المدينة وحصرهم، وكانت منازلهم قريبة من المدينة، بينها وبين قباء، فاتفقوا بعد ذلك على أن يحملوا على إبلهم ما تقدروا على حمله، ويجلوا إلى خيبر ويطرقوا لرسول الله ما لا يقدرون على حمله كالمنازل والبساتين وحريها، مما هو مذكور في أول سورة الحشر. فكانت هذه غريمة خالصة لرسول الله، لأن ما كانش فيها قتال، لأنها مما لم يوجب المسلمون عليه خير ولا ركاب، أي أنها لم تحتج إلى غزو وشد رحم. وكان الرسول والصحابة قبل أخذ أموال بني النضير في حاجة شديدة، فتوسعوا بأموالهم، ثم لم يزل الله تبارك وتعالى ينعم عليهم بالفتوحات العظيمة حتى كان الدين كله لله وذل لهم جميع الأمم. وكانت للرسول خالصة، أي أنها لم تقسم، وكان الرسول يعزل لأهلي نفقة سنتين، أي قوتهم سنة، ويجعل ما بقي أي الفضل في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله، أي أن جميع الأموال التي تدخل على رسول الله لم يكن مقصوده بها التمول والتكثر، بل إنه يأخذ منها حاجته، وما يبقى بعد حاجته يجعله معونة على الجهاد. وهذه الحالة المحمودة هو أن يستعان بالدنيا على الدين، ولا تجعل الدنيا مقصودة لذاتها. فالأموال التي تؤخذ من الكفار بحق على قسمين، اسمع بقى فقه الأموال التي تؤخذ من الكفار بحق على قسمين: قسم يؤخذ بالغزو والقتال، وهذا يخرج منه الخمس وتقسم أربعة أخماس بين الغانمين، وذلك بعد إخراج النوائب كالسلب والنفل ونحو ذلك، والخمس يخرج منه خمس لله ورسوله ومصرف مصرف الفيء، وأربعة أخماس الخمس لذي القربى أي قرابة الرسول، وهم بنو هاشم وبنو المطلب واليتامى والمساكين وابن السبيل، أي أنه يصرف لأربعه هذه الجهات لا تخرج عنهم، كالزكاة تصرف أصناف الثمانية لا تخرج عنهم ولا يلزم قسمها بينهم، هذا هو الصحيح في المسألتين. وقيل أنه يجب قسمها بينهم، كما أنه قيل يجب قسم الزكاة بين ثمانية الأصناف. القسم الثاني مما يؤخذ من الكفار بحق اللي هو الجزية، وما لم يوجب المسلمين عليه بخيل ولا ركاب، كالذي يجلون عنه خوفا من المسلمين والخراج، وهو الذي تؤخذ من وخوف المسلمين والخراج، وهو الذي يؤخذ من الأرض الخراجية، وهي التي وقف عمر وضرب عليها خراجا يؤخذ ممن هي في يده، كأرض ومصر والعراق، كأرض الشام ومصر والعراق وخمس الخمس. فهذه فيء يجب على الإمام أن يصرفها في مصالح المسلمين العامة، ويبدأ بالأهم في الأهم، يعني خلاصته غنيمة وفيء، غنيمة بقتل وحرب فتقسم خمسة أخماس، أربعة المقاتلة وخمس لله ورسوله ذي القربى واليتامى والمساكين، وفيء وخراج وكذا، هذا يجعل في مصالح المسلمين، ويبدأ بالأهم فالأهم.
إذن عندنا الأموال التي أخذ من الكفار على قسمين: قسم يؤخذ بالغزو كما قلنا هذا الذي يقسم إلى خمسة أخماس، وقسم يؤخذ من الكفار بحق لو الجزية والفيء والخراج الذي يؤخذ من أرض الخراجية ليتوقف على المسلمين، يؤخذ من يقوم عليها بمن هي بيده خراج، ثم يصرف في مصالح المسلمين العامة. قال المقدسي رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى. قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل. قال السعد رحمة الله عليه: من الحفياء موضع غربي المدينة إلى ثانية الوداع، وهي ثانية مستطيلة من الشمال إلى الجنوب، سميت بذلك أنه يرجع من عندها أو يرجع من عندها من خرج من المدينة وادع مسافرين، ثانية الوداع. فمن ودع رجلا فإنه يخرج معه إلى هذا ثم يرجع. وأجرى ما لم يضمر الحديث إلى مسجد بني زريق وهو معروف، ومحلة بني زريق الآن باقية آثارها. وكنت في من أجرى، أي أنه كان مع من أجرى في المسابقة. الميل الغرب العربي نصف ساعة باعتبار سير الأحمال ودبيب الأقدام، يعني 5 أميال لتأخذها كم؟ في نصف ساعة، يعني 2.5 ساعة. يقول نصف ساعة باعتبار سير الأحمال ودبيب الأقدام. والميل كيلو كم؟ 600. يعني إذن كيلو 600 مثلا كيلو ونصف في نصف ساعة، في نصف ساعة يعني تقريبا. وفي هذا مشروعية الاستعداد بكل ما يعين على القتال، وهذه عادة النبي وهديه، كما أمر الله بذلك في قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أي ما تقدرون عليه مما يعين على القتال. ثم ذكر قسما من أكبر المعينات على الجهاد، فقال: من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقد أورد أو ورد النبي قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، أي أنه من أعظم المقويات في الحرب. فهذان النوعان أكبر من استعداد مع القتال، وهما الرمي والإيه والخيل. وتعلمها عبادة من أكبر العبادات، ولهذا رغب الشرع في تعلمها وحث عليها، حتى أنه أباح أخذ العوض في المسابقة بها، كما ورد: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حاف، يعني لا سبق بعوض. وإلى هناك سبق جائز في غير هذه الثلاثة لكن بغير عوض، لما السبق الذي يجوز في العوض هو هذه الثلاثة وما يقاس عليها من فنون القتال حسب بقى العصر. يعني لو مسابقات مثلا بين طائرات بين دبابات بين كذا اليوم، فيبذل فيها العوض. أما مسابقة جري على الأقدام فهذه جائزة كما سبق النبي عائشة، لكن لا يبذل فيها عوض، إنما الذي يبذل فيه عوض هو الثلاثة وما في معناه. والعلم، شيخ الإسلام رأى أن العلم مما يستعان به على القتال، بل القتال متفرع عن هذا العلم، لهذا المسابقات العلمية من قرآن وسنة وفقه وكذا يجوز بذل العوض فيها. السبق بفتح السين بفتح الباء العوض المخلوط في المسابقة، أي لا يجوز أخذ العوض في المسابقة إلا في مسابقة السهام والإبل والخيل لا سبق. وقد أجمع العلماء على يبقى لا سبق بالفتح، يعني لا عوض. وقد أجمع العلماء على حل أخذ العوض في هذه الثلاثة ولو كان هذا من اللهو، وهو داخل في القمار لأنه من أنواع المغالبات، ولكنه أبيح لأنه لهو في طاعة الله، وأبيح أخذ العوض ولو كان داخلا في القمار لأن مصلحته غمرت مفسدته، وكذا قاعدة الشرع، فإنه يحل ما هو مصلحة خالصة أو راجحة، ويحرم ما هو مفسدة خالصة أو راجحة. وقد حرم الشرع جميع أنواع المغالبات لما فيها من الضرر، ورخص هذه الثلاث لرجحان مصلحتها، المقصود يعني بعوض. إنما لو كان جري أو مثلا حمل أثقال أو شيء من هذا لكن بدون عوض فلا بأس. طيب، هل يشترط المحلل في ذلك أم لا؟ يعني المحلل يعني لو عندي 2 سيتسابقان وكل سيبذل عوض، بحيث أن من ربح ربح عوض أخيه، أو أنه لا بد من إدخال محلل، يعني واحد لا يدفع شيئا ويكافئهما في القدرة، إن كان خيل يبقى فرس يكافئ الفرسين، إن كان خف بعير يبقى بعير يكافئ البعيرين، بحيث يبقى محتمل أن يربح وأن يكسب. قال فيه خلاف، اشتراط المحلل فيه خلاف، والصحيح أنه لا يشترط، ومن اشترط ذلك قال لأجل يخرجهم عن مسمى القمار، وهو لا يخرجه، ولكن كما تقدم أنه قمار مباح لما فيه من المصالح. وأيضا في حديث الذي استدلوا به على اشتراط المحلل ليس فيه دلالة على ذلك.
ومذهب الجمهور أنه لا يحل أخذ العوض إلى فدية ثلاثة. طبعا هو الحديث فيه لا الحديث فيه دلالة واضحة، ولكن الحديث بعض العلم ضعفه يعني من قبل الضعف لا من قبل الدلالة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأدخل فرسا يكافئ فرسيهما، ففيه خلاف. فالجماهير على أنه لا بد من اشتراط المحلل. شيخ الإسلام رجح أنه لا يلزم، وده ترجح شيخ الإسلام السعدي مال إلى ذلك، والأحوط في هذا الحقيقة مذهب الجمهور، الأحوط في ذلك مذهب الجمهور، لأن هذا الحديث كثير من أهل العلم عمل به وقبل في هذا، فالأحوط في ذلك مذهب الجمهور. فإذا بزل العوض من أحدهما فلا بأس، أو من خارج عنهما فلا بأس، أو منهما وأدخل محللا فلا بأس. تبقى صورة فقط هي التي فيها الإشكالية، أن تكون من اثنين أو ثلاثة أو أربعة كل بذل عوضا، وهذه الأولى تركها. نعم، من على إرساله؟ أي نعم، ولو لكن أولى من الرأس. نعم نعم، هو من جهة الضعف هو ضعيف، من جهة ضعفي يعني هو ضعيف. نعم، لكن شوف الخلاف في المتقدمين، هل وجد خلاف عند المتقدمين بين مين ومين؟ شوف كده الخلاف في المتقدم، إنه هو ترجيح شيخ الإسلام. نعم، أما عن العوض فمذهب الجمهور أنه لا يحل أخذ العوض إلا في هذه الثلاث، وهذا الصحيح، لأن المعنى لا سبق لنا العوض، وإلا لو كان لا سبق يعني إجراء مسابقات إلا في ثلاثة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى مسابقة في غير ثلاثة بينه وبين عائشة. وقال شيخ الإسلام حل أخذ العوض في المراهنة على مسائل العلم، أي مثلا لو اختلف اثنان في مسألة فقال أحدهما تحل وقال الآخر لا تحل، فجعل كل واحد منهما عوض لصاحبه إن كان الصواب معه، قال لأن هذا من الجهاد، فالجهاد نوعان، جهاد باليد وجهاد باللسان والحجة، وكل واحد يحتاج إليه ولا فرق بينهما. واستدل في مراهنة أبي بكر المشركين، فإنه لما نزل قوله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وكان الفرس في ذلك الوقت أقوى الأمم وعندهم من الاستعداد ما ليس عند غيرهم، وكان المشركون يودون أن يغلب الفرس لأنهم من جنسهم عبدة نار وليس لهم كتاب، وكان المؤمنون يودون أن يغلب الروم لأنهم أهل كتاب وأقربوا إلى الإسلام من الفرس. فلما أنزل الله هذه الآيات أنكر ذلك المشركون وقالوا كيف يغلب الروم الفرس مع أن الفرس في هذه القوة، وكذبوا خبر الله، فجرى بينهم وبين أبو بكر جدال، وكان المسلمون قد تحققوا صدق خبر الله وخبر رسوله، فراهنهم أبو بكر وجعلوا عوضا يأخذوا أبو بكر إن وقع الأمر طبق ما أخبر الله، وإن لم يقع ذلك أخذه المشركون، وجعلوا ذلك مدة إما 5 سنين أو 6، فأخبر أبو بكر النبي فقال قل لهم يزيد في المدة والعوض، وكان المشركون يودون أن يزيد في العوض لأنهم يظنون أن يقع الأمر كما زعموا، يعني هم ضامنون للمكسب لأن الفرس أقوى، وأن يستمر الغلب للفرس، فزادوا في المدة والعوض لأن البضعة من 1 إلى 9، والله تعالى ذكر أنه لابد أن يكون الغلب للرومي في هذه المدة، أي لا تمضي 9 سنين حتى ينقلب الأمر بضد ما هو عليه، ويقوى ملك الروم ويغلبون الفرس. فلما وقع الأمر كما ذكر الله أخذ أبو بكر العوض، وهذه مسألة علمية فيجوز رهن في مثله. يبقى دي مسألة إيه؟ علمية. ليه؟ لأنها ما وجه كونها علمية؟ وحي القرآن. لأن هذا من جملة الإيمان، من جملة الإيمان، ومن الإيمان أن تؤمن بأن القرآن أخباره صادقة. طيب، وهذا القول قوي، وأجاب الجمهور عن مسألة أبي بكر بأنها منسوخة ولا دليل على النسخ. ونقول أصلا الحل ليس راجع لهذا الدليل، بل الحل راجع لأن هذه المسائل لا تقصد لذاتها، وعليه لا, 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 لا خلاف بين العلم وبين الثلاثة. ليه؟ لأن هذا مما يحتاج إلى الجهاد فيه، لأن المعنى في ذلك ما يحتاج إليه المجاهدون، وأحوج ما يحتاج إليه المجاهدون في ساحات الوغى العلم، فقد يترتب على فقدانه ما يترتب من المضار، فيكون أقوى ما يستعمل من سلاح في ساحات الوغى تحقيق المسائل العلمية. وفي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ينزل كل شيء منزلته ويعطي كل ما يناسب حاله، وهذا من حكمة، فإنه لم يسوي بين الخير المدمرة والتي لم تدمر، لأنها تختلف بالقوة والعجز. المدمرة يعني اللي ما فيها لحم ولا شيء، نشفة، هذه خفيفة تجري. نعم. فالتي قد دمرت هي التي يقدر عليها الطعام بقدر الحاجة وتمرن على العجز، فتجف رطوبات من أجسامها بسبب قلة القوت، ويذهب ربخها وتخرج الفضلات منها، فتكون أمتع وأقوى في العدو، فإنها تقدر على من تقدر عليه التي لم تدمر، فلهذا زاد في المسافة له. ولهذا حتى في الأدم بحسب ابن آدم لقيمته يقيم نيه صلبة، الجسم أصلا بينتفع بقدر معين، وما زاد عن ذلك حمل في الطعام. أنت إن أكلت لحما جسمك ينتفع به قطعة، طب تأكل لك كيلو، إزاي ده هذا ضرر؟ السكر قدر معين، فلو أنك رجعت إلى الأصل بحسب آدم لقيمته قمنا صلبة، يبقى اقتصرت على النافع وتركت ما قد يضر ويحمل البدن أكثر من إيه؟ من طاقته. فلهذا زاد في المسألة إله. فهذه التي يجوز أخذ العوض عليها، وأما ما عداها فلا يجوز، سواء أتى به بلفظ الرهن أو النذر أو الصدقة كما فعل بعض الناس، أو بغير ذلك من الفاظ، لأن العبر معاني لا بالألفاظ. يعني واحد قال لواحد أنا رهنك، أنا رهنك جعله بلفظ النذر، بالصدقة، كله واحد في هذا، في بذل العوض يعني. ندر علي لو غلبتني أعمل كذا، أديك كذا، أتصدق عليه بكذا، أرهنك على كذا. فلا يقال لا الرهان حرام، الرهان منه الحرام ومنه غير الحرام، الرهان على القمار هذا حرام، لكن في شيء مشروع لا إشكال في ذلك. في غير ثلاثة وما يقاس عليه، يعني دبابات، طائرات، فنون قتال، كل فنون القتال مع العلم هذا جائز بذل العوض فيه. غير الثلاثة ينظر، إما مباحة في الأصل هي نفسها مباحة، أو محرمة. المحرمة لا تجوز مطلقة لا بعوض ولا بغير عوض، المباحة تجوز بلا عوض. إذن المسابقات على ثلاثة أقسام: مسابقات جاز فيها العوض، مباحة منصوص عليه وما في معناه، محرمة بعوض أو بغير عوض وهي المحرمة لذاته، مباحة خارجة عن الأصناف هذه وما في معناها، يبقى مباح فيها السباق لكن لا عوض فيه. من أجل ذلك العوض في الكرة، كرة حرام، لأن ليس من الثلاثة ولا من في معناه. نأتي بقى للإباحة، جائزة ولا غير جائزة؟ فينظر على الوجه الذي ترون غير جائز، إنما لو كانت على وجه غير هذا ولا شيء فيه، ولا تقطع أوقاتا ولا منافسة ولا كذا، لكن بعض مثلا الناس قد يلعب الواحد مثلا نصف ساعة ولا شيء من غير منافسة ولا اقتران بمحرم ولا إظهار عورته ولا شيء، فهذا يدخل في حد المباح، وترك ذلك أولى. والاهتمام بما يبني البنية والجسم وكذا، يعني لو أنه جعلت مسابقات في الجري، يعني بدل ما الإخوة تنزل تلعب الكرة وكذا، يبقى مثلا مسابقات في الجري، جري، مسابقات حمل شيء، مسابقات مثلا قوة عضلات، يعني شيء من هذا، واخد بالك، مسابقة اللي في القسم هذا يأتون جري، والقسم غالي يأتون جري، واللي حصل أول يبقى هذا فائز. هذا حاجة. مثلا اثنين مثلا بالخلف، بمسابقة بالخلف، يجري بالخلف، اثنين، ثلاثة، اجلس على الأرض، يلا وتحرك، يلا روح هناك وتعال، ثلاثة مثلا على رجل واحدة، أربعة، يعني كثير من الأنواع قد تكون كلها ترجع إلى الجري، وهذه كلها فيها اتزان الجسم وكذا. يعني في نعم،
قال أبو حاتم هذا خطأ، لم يعمل سفيان شيئا لا يشبه أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن أحواليا أن يكون عن سعيد بن المسيب بن قلبي، وواحد بن معين حديث سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الفرقتين الحديث فقال باطل وخطا على ابي هريره. قال ابو داود رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من اهل العلم قالوا من ادخل فرسا وهذا اصح عندنا. قال ابن القيم ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم البت. وذكر ابن القيم وممن عله القاسم بن سلام وعله ابن عمر ابو عمر بن عبد البر قال وقال بعض الحفاظ يبعد جدا ان يكون الحديث عن الزهري عن سعيد عن ابو هريره مرفوعا ثم لا يرويه واحد من اصحابه الملازمين له المقتصين الذين يحفظون حديثه حفظا وهم اعلم الناس بحديثه وعليهم مدار العلم. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رفع هذا الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم خطا انما هو من قول سعيد بن المسيب.
تمام يعني رفعا هذا ضعيف يعني مرسل. طب هو الوقف عن سعيد فقط في غير سعيد؟ فقط مش سبق سفيان؟
لا سفيان عن الزهري
عن سعيد
عن سعيد عن ابو هريره.
تمام
كل اصحاب الزهري
يعني عن سعيد. طيب شوف العمل بقى العمل. نعم قال الحافظ عبد الغني المقدسي وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن 14 سنه فلم يجزني في المقاتله وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن 15 فاجازني. قال السعدي رحمه الله عليه فاجازني اي انه قد بلغ 15 وجاوزها وانا ابن 15 فاجازني ليس معناه انه يدخل في 15 وانما اذا بلغه انه قد بلغ 15 وجاوزها. وطبعا لما نقول 7 سنين ولما يقال البلوغ ب15 سنة المعنى يا اخواني او نقول في الابل مثلا في الاضاحي ما بلغ 5 سنين في البقر ما بلغ 2 سنين في كذا يعني ما تم له 2 سنين ما تم له 5 ما تم له 15 ما تم له 7 وليس اذا دخل في هذه السنين. واضح يعني اذا في هذه السنوات اي ما تمت له لا ما اذا دخل فيها. وليس معناه أنه في 15 من عمره لأن أحدا في السنة الثالثة لأن أحدا في السنة الثالثة والخندق في السنة الخامسة فبينهما سنة 4 وفيها غزوة بدر الصغرى لأن المشركين وعدوهم بدرا فجاء المسلمون لم يعاديهم وكانت السنة مجدبة فلم يخرج المشركون فكتب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أجرا والمؤمنين أجر حجة لأنهم وصلوا بدرا ورجعوا منها. وقال بعضهم من المراد بقوله وأنا ابن 14 إلى آخره أنه في يوم أحد في أول 14 ويوم الخندق في آخر 15 ولكن الأول أظهر لأنه لا يصح أن يقال وأنا ابن 14 إلا وقد كمل الرابعة 14 أو كمل أكثرها أو كمل الرابعة 14 أو كمل أكثرها فلا يطلق ذلك وهو في أولها. على كل الحديث فيها أنه يلزم الإمام أو نائبه أن يتفقد الناس عند الخروج إلى الغزو يستعرض الجيش ودوابهم فمن كان أهل الخروج أمر بالخروج ومن لم يكن به صلاحية القتال صلاحية القتال ولم يمكن إصلاحه لم يمكنه من الخروج فيمنع المخذل والمرجف ومن يثبط عن الجهاد ده كله حسب ما يرى الإمام من مصلحة لأن في الخروج مثل هؤلاء نقص على الإسلام والمسلمين. أنا أستفيد جندي وأستفيد واحد يخرج لكن مخذل يعطل بجوال 10 من أجل هذا زي دروس العلم كده لا يحزن شيخ على منصرف عن الدارس لأن هذا لو وجد هيبقى متعب أحسن له لا يوجد أنت تفرح بالعدد فيأتي واحد يجلس يأخذ 10 ولهذا في ناس لو يصح طردهم ولا يحصل مفسدة يطرد أحسن لأنه ليس له غنم له غرم مشاكله كتير وانتفاعه بالعلم قليل وقدوته السيئة في الأمة كثيرة في الناس كثيرة فهذا أفضل. إنما العبرة بمن؟ العبرة باللي ينفع. نعم وكذلك يمنع من الخروج على الخيل والإبل التي لا تصح الغزو عليه وكذلك يمنع من هو مظنة العجز يمنع من الخروج على الخيل والإبل التي لا تصلح الغزو عليها وكذلك يمنع من هو مظنة العجز عن القتال كالصغير والمريض ونحوها فإن تخلفت الحقيقة وراء أن في الصغير قدرة وقوة على القتال أمره بالخروج ولو لم يبلغ كما لو كان البالغ يعجز عن اقتناء منعه من الخروج فالعبرة بالقدرة والقوة. يعني لو رأى الإمام أن هو يخرج مثلا الصغير من ناهز الاحتلام لكن فيه قوة وفيه انتفاع ما في مشكلة، كما أنه له أن يرجع الكبير لو رأى أنه ليس فيه مصلحة. وفي أن البلوغ يحصل بلوغ 15 فإنه يحصل بأحد ثلاثة أشياء: إنزال، وهذا باتفاق بلوغ 15 واثنين، والثالث إما بنبات شعر العانة. هذه الثلاثة مشتركة بين الذكر والأنثى، وتزيد الأنثى بالحيض فإذا حاضت حكم ببلوغها. قال الحافظ عبد الغني المقدسي وعن ابن عمر رضي الله عنهما، واضح سبحان الله حديث الجهاد أكثرها عن مين؟ ابن عمر، أن النبي قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. ويمكن لعل هذا السر أن في غزوات سبقت راوية الإسلام، لأن راوية الإسلام أبو هريرة أسلم العام السابع، فكان المجال خاليا، لكن لما دخل برأسه فلم يكن باب من أبواب العلم إلا وفي عن أبو هريرة عن أبو هريرة عن أبو هريرة عن أبو هريرة. لكن إحنا إلى الآن فينا كأبا هريرة؟ لأن العام السابع لم يأتي بعد. نعم، ففاتوا طبعا بدر وأحد، وإن كان الرواية عن الصحابة في هذا عادي يعني مقبولة، لكن تجدها أقل مما كان من رواية رضي الله عنه بعد إسلامه. قوله في حديث ابن عمر أن النبي قسم في النفل، يطلق النفل على جميع الغنيمة، ومنه قول تعالى يسألونك عن الأنفال، ومنه هذا الحديث، يعني ليس النفل بالإيه اللي هو بمعنى الفيء يعني، لكن النفل عموما يطلق على جميع الغنيمة، حتى السلب يطلق عليه هذا نفله. ويطلق على الزيادة، أي منه الحديث الآتي: وتقدم أنهم إذا حازوا الغنيمة أخذ منها النوائب والأشياء المختصة كالسلب ونحوه، ثم أخذ خمسها وقسم كما أمر الله تعالى أو قسم، ويبقى أربعة أخماس الغنيمة للغنمين، فتقسم بينهم على قدر التحقيقين، للفرس سهمان وللرجل سهم، أي سواء كان راجلا أو راكبا بعيرا. فإذا كان على فرس كان له ثلاثة أسهم، يعني الحمار والبعير وكذا لا يقسم له، سهم له وسهمان لفرس، لو عنده فرس يبقى ثلاثة، لفرس سهمان وله إيه سهم. وإذا كانت الفرس لإنسان وقد غزا عليه غيره فسهامها لمالكها، ولمن غزا عليها أجرة المثل، هذا مع عدم الشرط بينهما، فإن كان بينهما شرط فعلى ما شرطاه. هذا إذا كانت الفرس عربية أبواها عربيا، فإذا كان أحد أبويا غير عربي فليس لها إلا سهم واحد، ولا يسمى غير الخيل، لا يسمى غير الخيل صحيحة. أما مسألة الشرط العربية هذا لا يلزم، يعني عايز يقول إيه؟ يريد أن يقول لو أن رجل أعار آخر فرسا، معروف الفرس له سهمان والرجل له سهم، طب هو قتل على الفرس هيبقى له سهم ولهذا سهمان. قال وله أجرة الإيه؟ وله فسيامه لملكها، ولمن غزا عليها أجرة الإيه؟ المثل، لأن أنا اللي شغلتها لك، هي ما قتلت وحده، لما قتلت بي يبقى لي أجرة المثل، إلا إذا كان بينهما شرط، يعني يقولوا إيه نقسم المسألة ثلاثة نقسمهم بيننا وبين بعض، واحد ونصف واحد ونصف، فما في مشكلة. وتقدم أن حل الغنيمة خاص لهذه الأمة لما علم الله تعالى من ضعفها، وأنها أزيد إخلاصا من غيرها من الأمم فرحمها بذلك، وإلا فالأمم قبلنا لتحلهم الغنائم. سبحان الله إخواني، الفضل كله لهذه الأمة، ما فات هذه الأمة شيء من الفضل، الله أكبر، كرمها الله بأكرم نبي بأكرم كتاب بأكرم تشريع وأخف تشريع، أجر عظيم وحمل قليل، ليلة القدر خير من ألف شهر، قل هو الله حتى تعدل سورة القرآن، مجلس حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كأجر حج وعمرة تامتين على ما جاء في الحديث الحسن في هذا. إذن أجور عظيمة وأعمال قليلة وأعمار قصيرة وهبات جليلة، ففي الجنة هذه الأمة ثلثا أهل الجنة. قال رحمه الله وعنه ابن عمر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. قال السعدي المراد بنفل هنا الزيادة، أي أنه يزيدهم على أسهمهم، ويشترط لهم ذلك ويشترط لهم ذلك فيستحقونه بالشرط، لأن الأشياء أحيانا تستحق بالشرع، مثل استحقاق الغنيمين الغنيمة والسلب للمقاتل، وأحيانا تستحق بالشرط مثل تنفيذ السرايا، فهذه لا تستحق إلا بالشرط، هي أن الإمام يشترط لهم شيئا بقدر نفعهم، إما الثلث أو الربع أو ما شاء، سواء كان بعثهم حرسا للجيش أو عيونا له أو يغيرون قدامه ليضعفوا الكفار أو لغير هذه المصالح. وتقدم أن السرايا تشارك الجيش فيما غنم ويشاركها فيما غنمت، وللسيارة السرايا ما شرط لها، ولا ينقص ذلك من أجرهم كما قاله بعضهم، فأجرهم على قدر نياتهم، كما أن الغنيمة لا تنقص أجر المجاهدين لأنها فضل من الله ومعونة على طاعته، ولكن من كان قصده بالجهاد الغنيمة فقط نقص أجره من أجل نيته لا لما يحصل له من الغنيمة. وده الصحيح حتى يفهم هذا الحديث اللي هو في نقصان الأجر بالغنيمة، لا، وهذا الذي ذكرناه من قبل وقلنا أن هذا ما يستقيم مع الأصول. هم قاتلوا لله والغنيمة من فضل الله، فلا تنقص أجر إن شاء الله، بل قد يكون مقاتل مع غنيمة خير من مقاتل بلا غنيمة على حسب النوايا، والله يرفع من يشاء سبحانه وتعالى. إذن الشيخ هنا بيّن تقسيما جليلا، وهو أنه الأشياء منها ما يستحق بالشرع ومنها ما يستحق بالشرط. فالمستحق بالشرع غنيمة، الفيء كذا، السلب عرف من قبل الشرع، ومنه من يستحق بالشرط أن الإمام يأخذ سرية ثم يشترط لها شرطا فيعطي هذا الشرط لهم ثلث ربع على حسب. نعم 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 يفرقون ايه؟ بعضهم يرى هذا يفرق بين عربي وغير العربي، إذا كان فرسا خالصا فيفرقون بين العربي وغير العربي بعضهم، لكن أظنها مسألة خلافية هذه، وأنه لا دليل على التفريق، فرس أيما كان أيما فرس. نعم. وقوله قال الحديث 18 عن أبي موسى عن عبد الله بن قيس، شوف مسائل يعني مهمة يا إخوان، يعني هذا الكتاب محتاج كده مسائل الجهاد في هذا الكتاب 1 2 3 4 5 6 7 وهكذا مسائل. نعم. فين فين قال ايه فين الاجر هنا؟ ها ما فين الاجر؟ ملهاش دعوه بالاجر على الكربات، الاجر من الله، الثواب هل ينقص بالغنيمه ولا لا؟ نعم. اه يعني ايه بشرط؟ ما لها اشكال، ما لها دخل في الشرط، الغنيمه دي عطاء شرعي، تقاتل وتعطيك عطاء شرعي، ما في احد يعطيك شيء. ده بالنسبة للسرية، للسرية لا، ما يقاس عليه، ما يقاس عليه، يعني دي مسألة ودي مسألة. وقوله في حديث أبي موسى من حمل عليه السلاح فليس منا، أي من بغى وخرج على الإمام وقاتل المسلمين فليس منهم، لأن هذا من أبلغ أنواع العداوة، فيحرم الخروج على الإمام، أن من بغى وخرج على الإمام وقاتل المسلمين فليس منهم، لأن هذا من أبلغ أنواع العداوة، فأحرم خروج على الإمام ولو بلغ بالظلم مهما بلغ، مهما بلغ نهايته يا إخوان، مهما بلغ نهايته ألا يكون كافرا، هذه نهايته، فإن كفر كفرا بينا عندنا من الله في برهان وقامت الحجة عليه، كفرا كفر كفرا أصبح به كافرا، مش كفر كفرا قال الكفر أو فعله، فإن هذا لا يجوز الخروج، شأن المسلم، فإن المسلم قد يقع في الكفر ولا يكون كافرا، مسلم العادي، والحاكم مثله قد يقع في الكفر ولا يكون كافرا، كفرا يكفر به صاحبه. ولهذا من الشبهات أيضا أنهم يقولون لك بأنه كفر هنا والنبي قال علقتك على الكفر وهو كافر الآن، قال كفرا اهو، شوف قال ايه، فعل ايه، دخل كنيسه مش عارف عمل كذا، حكى بغير ما انزل الله، مش عارف وضع للسوق مش عارف ايه الى اخره. نقول فرق بين الكفر والكافر، مراد هنا الكفر الذي يكفر به، ولهذا الامام احمد ما كفر الواثق ولا المعتصم مع قولهم الكفر وتعذيبهم للناس على هذا وذبحهم لأهل السنة والجماعة، لكن ما عملهم معاملة الكفار. يبقى كفرا يكفر به ولو بلغ بالظلم مهما بلغ، ولكن يناصح فإن رجع فذاك ولا فليخرج عليه. وكان الخروج على الأئمة من أفعال الخوارج والمعتزلة، فإنهم لما رأوا جور بعض الأئمة وقصدهم في ذلك تغيير منكر، ولكنهم أخطأوا وضلوا، لأنه لا يجوز تغيير المنكر إذا ترتب عليه منكر أعظم منه. فإذا خرجت طائفة على الإمام وجب عليه رده من الحق مهما أمكنه، فإن أبوا إلا قتاله وجب على رعية الإمام إعانته في قتالهم حتى يزول شرهم ويرجعوا إلى الطاعة ولزوم الجماعة. واضح؟ واضح. لا تسميه بقى عزلان، أصل سميه مش عارف إيه، أصل خرب البلد مش عارف كذا، أصل هيخرب، أصل هيعمل. ما كل حاكم هيبقى فيه كذا، ما كل حاكم يقول كده، الناس تطلع عليه تقول لك اعزله، اصل خرب البلد، اصل خان، اصل سن مش عارف الجزيره، اصل مش عارف عمل سوى، اصل. لهذا كان قول القائلين بمساله العزل هذه لمعنى من هذه المعاني غير الكفر، واخد بالك؟ مع بقاء حاكم كان هذا الكلام لا يفرق ابدا، نسميه عزلا نسميه خروجا، منازعه الامر اهله، نزع اليد من الطاعه، سميه بقى انت حر زي ما تسميه، الى ان تروا كفرا بواحد منكم فيه من الله برهان. ولهذا بيهربوا بسرعه في الاستدلال، يلاقي ال سعود ولا حتى في الادله ولا في التاريخ ولا في عباره سلفيه، فيجي بقى يشتغل ايه وقع تاني مع رش مدايرك قال سعود. طيب وفي البحث العلمي ما يصبرش، يقولك يعني لو الامام تعطل مش عارف ايه، يعني لو الامام اشل واعور واعمى، يعني لو الامام جن، يا ده هروب، ده هروب يا حبيبي يا صبي يا غمر، ده هروب. واحنا بنتكلم في حاكم جن، هو احنا بنتكلم في حاكم جن؟ اما يبقى الحاكم جن يبقى تعالى واحنا نعرضك تأمين مع الحاكم المجنون. اما يبقى تعطل ما نفعه ما بقاش موجود منعزل عن الحياه، يبقى تعالى احنا بنتكلم في باب، ما تهربش وتغلف ما عندك من ضعف. هو ده عامل زي الارض مش ارضه، وجاب بهيمه ربطها في راس الارض وحاطط لك مش عارف شويه تقدر شويه طب ولفهم كده وعايز يبقى الارض بتاعته. هو اي حاجه هيجيب لك حته على صعود على حته دي المجنون وتعم الشيخ هشام تقول ما فيش عزل مش عارف مكفر. طب لو مجنون يبقى انت وطلعت عن قولك اهو بقى. هو المجنون موجود، هو احنا بنتكلم في المجنون، بنتكلم واحد موجود، واحد موجود مش مجنون. اه بس يبقى انت كده خلاص انت مجنون، انت اللي مجنون مش هو اللي مجنون، هو لا موضع البحث. لكن خليك ثابت انت واللي وراك واللي وراك واللي وراك، وهاتوا كله بالمسلمين، وخليك ثابت على مسألة جواز العزل لأي حال من الأحوال غير الكفر. سيبنا الجنون وسيبنا بتاع ده، مالناش دعوة، سيبك من دي. يقول لك أصل كان الناس بيلعب الكورة، طب ما أنا هنزل ألعب الكورة والبتاع تصورني على عمر بن الخطاب. إيه يعني؟ عمر بن الخطاب يحكمني وأنا هطلع في ملعب الحمول وألعب الكورة. يقول لي ما تمشيش الساعة 9 همشي الساعة 11. إيه يعني؟ جنون والله يا اخواني، بدع وضلالات وانحراف. قوم سفهاء جمعوا بين سفهاء الاحلام احداث الاسنان ما يعرفون العلم مقاما، سبحان الله. هذا اصل لا ينبغي ان يفتح بابه ابدا، ما يفتح بابه. فاما هؤلاء يستدلون بآل سعود، وإما يحيلون المسألة على غير الحاكم المؤهل، عنده عقله وعنده ولايته، ضعيف خاين يشرب خمر يحارب الدعاة مبتدع هات لي بقى من كلام أهل العلم من يجوز لك منازعته، لا أهل حل وعقد ولا غيرهم، هو اللي يعزل أهل الحل والعقد، هو اللي يعينه ولا يعزل، مش أهل حل وعقد هم اللي يعزله ويعمله. دي الأصول. ولك الشيخ مش عارف فلان سوي في المحاضرة كذا، الشيخ فلان يعرف كلامه كتاب السنة، ايه يا شيخ فلان علمنا، شيخ فلان علم علم علمنا شيخ فلان، والشيخ فلان هيقول كده هنيجي المملكة ونخرج ونقول ده راجل بيع البلد لروسيا وامريكا، خاين البلد، هتسمينا طائفة طائفة محارفة، طائفة الغالية، طائفة لكذا، ومنهم اهل الحل والعقد الدواعش ولا تنظيم القاعدة، ما هو كل جماعة عمل لهم اهل الحل وعقد. اضبط المسألة وعود الى حديث عبادة اذا ترى كفرا بواحا تحت هذا تكون هلكة امتي، يكون أئمة يهدون بغير هدي والسنة بغير سنتي، أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، ستجدون بعد أثرتنا أمورا تنكرونها، كل البلاوي إلا أن تركوا من بعض عندكم من الله برهان، غير هذا لا تقبل أي كلام، لحد كلام يجيبه لك. لكن هنبحث بقى مسألة الأحمى والأعور والمجنون وكذا، خلاص رحت تعالى نبحثها بقى ان شاء الله مفيش مشاكل، تعالى نتفق على الصوره ديت وبعد ذلك بقى نروح. واحنا قلنا لكم الاجماع بالاثنين في الخروج وفي العزل، والنووي ذكر هذا، اجماع اهل السنه ان السلطان العزل بالفسق، ومن سفاهه هؤلاء يقول لك هو احنا قلنا بالعزل بالفسق، ده مش مفسق، ده خائن، خائن. هو الخيانه دي فسوق يا اخواني ولا كفر ولا ايه بالضبط؟ يعني مرة بتكلم مع عالم فقال انت مالك ومال الاخوان، هي الاخوان، هي الاخوان يا فضيلة الشيخ، هي الاخوان. طب وانت مالك ومال المعتزلة؟ ما تقول لاحمد كده، ما تسيب الناس تطلع ولا تعمل ولا تسوي وخلاص، ودي من تحت لتحت الاوامر للفقهاء يطلعوا يخلصوا على، انت مالك انت ومال المعتزلة، انت مالك انت ومال من اهل السنة والجماعة، ده منهج اهل السنة. كيف يتعامل مع الأمير مع الإمام إذا جر، ومع العالم إذا زل؟ ده منهج ثابت. وتد وتد وتد، لأن دول هم أولو الأمر، دول صلاح الأمة فيهما، فلا بد من ضبط، من حك، من ربط. شوف شمع تشميع، فمع الأمير إلا أن ترى كفر، ومع العالم إلا أن ترى انحراف. أمير يجور اصبر، عالم يذل لا تتابع واحفظ القدر. إلا أن يأتي نص قطعي الثبوت، قطعي الدلالة عندكم فيه من الله، مش من شيخ الجماعة، برهان. قال الحافظ ابن حجر دليل قاطع، نص قاطع، نص قاطع، ولا سيب المسلمين على ما هم عليه. هات يا ابني شوف ابن حجر بيقول ايه، برهان دي مش برهامي، لا برهان مش برهامي، برهان من الله، ده المنهج الصحيح السديد. اللي عاوز يخالف هذا يجيب، وقائع الأحيان لا يعارض بها نصوص مجمع عليها. تعرف انت، اقول لك على حاجة، حاسة 100% وعلماء موجودون، علماء، شوف ابن باز ابن ابراهيم كل العلماء دول قالوا خلاص ديت يمشوا. يلا هو احد امرين، إما أن يكون تحقق عندهم كفر بواحد ولا ما تحققش، إما أن يكونون مصيبين أو مخطئين، لأن ابن باز وابن ابراهيم مش إجماع المسلمين. ده لو افترضنا، ده احنا بنتكلم جدلا آخر المواخر، لكن دي أسرة تحكم. يا همام اقعد يا ابني، همام ما ينفعش، تعالى يا عبد الرحمن اقعد مكان أخوك، ومع ذلك احنا مش بنراها تجويزا، ده احنا بنقول يعني في ملابسات كده بين أسرة طالما ما طلعش من أسرة يبقى محدش خاف. فأنت يا سعود أنت تنازلت، أما كانك فيصل شوفنا أنت عايز تعمل مش عارف كده، لا أقعد يا فيصل. حوادث لها محدش عارف إيه اللي فيها، وقعت عين. لكن لو افترضنا هي وقعت ابن الزبير، هي وقعت ابن الأشعث، هو في أجل ممن شارك فيها؟ ومع ذلك الأمة قبلت ولا أنكرت؟ أنكرت. شوف على الأصل ابحث، على المحكم دور، ومن خالف ممن خالف فلا بد أن يأتي بدليل قاطعي. يقول لك أصل الفقهاء قالوا إذا كان مش عارف إذا جنة إذا فقد السمع يا ابني مش مسألتنا. بس أعجبني أما تيجي تسترشد تتعلم نقول لك هو احنا هنحكم واحد فينا مرفوع عنه القلم مش مكلف في طهارة نفسه عشان مكلف في قيادة أمة؟ هو تفكرها صعبة؟ بس ده هروب، هذا هروب، نقل للمسألة فشلا وضعفا وخورا. نعم. ابن حجر قال ابن حجر
رحمه الله تعالى: قوله عندكم من الله فيه برهان، أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل، ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فحين قال الأول أن تروا فلا بد.
دي الشروط، خلاص الشروط احتار ابن عثيمين، الشاهد يعني كلام ابن حجر ما في تأويل، نص قطعي، دلالة واضحة، نص صحيح. قال لا، فإذا خرجت طائفة مع الإمام وجب عليه ردهم الحق مهما أمكن، فإن أبوا إلى قتاله وجب على رعية الإمام إعانته في قتالهم حتى يزول شرهم ويرجعوا إلى الطاعة ولزوم الجماعة. ولهذا يا أحبابي جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وجمعنا وإياكم على السنة، دائما ما يستقر العلم إلا بقواعده وأصوله وجرد الكتب، إنما سيبك من يدخل على النت يجيب لك نقلات من هنا زي واحد مطلع لي بحث مش عارف يقول لك ايه اصل الفرق بين الانعزال والعزل، واخد بالك؟ حسب ما الايه ما اسمه الفاره تاخده، ما يعرفش ان الفاره دي فاسق. النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتله 5 فواسق اختلف في الحلو حرام، منها الفاره دي. فان كان الفاره قتلت لفسقها يبقى الفاره ايضا تكسر لفسقها، لأنها بتدلك على الشر مش على الخير. فرق بين العزل والانعزال مش عارف وكذا، كل واحد بيطلع يقول حاجة. والطلبة مساكين، فما ينفعش، لازم الكتاب تجرده مش على قواعده، وتاخد بكلام أهل العلم، ويبقى على يد أمين يعلمك ويربيك. سئل عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية. ما تغيبش شيخ رمضان عشان تختم الحديث. يقاتل شجاعة أي ليس له مقصد لا حسن ولا سيء، وإنما يحمله على قتال محبته للشجاعة فقط. ويقاتل حمية أي لقومه أو لوطنه أو لأهل مذهبه، أو حمية جاهلية لا دينية، ويقاتل رياء ليرى مكانه ويقال هو شجاع وهذا قصده سيء. وقوله أي ذلك في سبيل الله، أي ما هو الذي يعد منهم مقاتلا في سبيل الله. فلما لم يكن منهم أحد بهذه المثابة ذكر المجاهد في سبيل الله بعبارة جامعة مانعة فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، أي من كان هذا قصده، وأما غير ذلك من المقاصد فليكن مجاهدا في سبيل الله. أيا كان بقى المقاصد حط تحتها ما شئت، لا النبي جامع مانع، النبي فصيح فيعطيك الأصل. ما الأصل؟ من قتل لتكون كلمة الله العليا فهو سبيل الله، عدا ذلك من القصود ليس ذلك في سبيل الله. كما قال في الهجرة: من كانت هجرة الله ورسوله فهجرة الله ورسوله. فبقدر النية يتفاوت الخلق تفاوتا لا يعلمه إلا الله. يا سلام. فتجد الرجلين في الصف لا يرى بينهما فرق ظاهر، لأنهما في الإقدام والقوة على الجهاد سواء، مع أن بينهما من الفرق في الأجر والثواب أعظم مما بين السماء والأرض، لأن هذا قصده نصرة الدين وعلى كلمة الله، وهذا قصده أن يرى مكانه ويقال هو شجاع، فالأول في أعلى المراتب والثاني في أسفل السافلين، وهذا عام في جميع الأعمال. طلبة العلم إخوانا انتبهوا، ما يشفع لك أنك أنت جالس تقرأ كتب السلف للنهار، ما ينجيك والله إلا أن ينضف إلى ذلك إخلاص، ترد على المبتدع وأهل أهواء. ما شاء الله فارس منبر، ما شاء الله إمام محراب، الناس يجتمعون عليك من كل مكان. شوف كل هذا ما ينجيك إلا بالإخلاص، لا بد أن يكون معه الإخلاص. من هذا ما يعلم قلوبنا إلا خالقها وبريئها. كم تكن تلك الأجساد بواطن وقلوبا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولما صح للمرأة التي سقط كلبا وهي بغي، لما صحت لها نية غفر ذنبها. قال ابن القيم: ونقطة واحدة من هذا الإكسير كفيلة أن تذيب بحارا أو جبالا من الذنوب. فلما صحت لحظة، ولما صحت لحظة لرجل نحى فرع شجرة تقلب به في الجنة. وما بقى أنت لو صح لك ساعة ولا يوم ولا شهر ولا سنة ولا كتاب ولا اثنين ولا خطبة ولا عشرة ولا درس، هنيئا لك، هنيئا لك، هنيئا 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 لك إذا صحت نيتك. وكما قلت لكم من قبل، إن لم تأخذها من قبيل الدين وهو الواجب عليك، خذها من قبيل العقل والزكاة. أنا دلوقتي بتكلم وأنا مرائيكم، طب أنا هفترق إيه لو أنا مخلص عنها لما أكون مرائي؟ أنتوا هتقول ده الشيخ هشام ده أحسن واحد في الدنيا، وأنا عايزكم تقولوا أحسن واحد في الدنيا أنا مرائي. طب لو أنا مخلص هتفرق إيه؟ يعني هتفرق إيه؟ يبقى غباء إنك ترائي، غباء. طب هتفرق إيه؟ يعني هو المخلص مش عارف يتكلم؟ بالعكس يا إخواني، ينطلق لسانه وتقع كلماته. لو الإخلاص بيلعت باللسان، لو بيسود الوجوه، يمكن تقول رأي من أجل كذا، لكن ما يفوت عليك شيء. أنا هبني مسجد عشان الدنيا، الدنيا كلها تقول إن أنا بنيت مسجد. طب لو أنا بنيته لله، ما الدنيا برضه كلها تقول إن أنا بنيت مسجد. لما لا أصرخ شريدة ولا وردة في القتال هيقولوا إيه ده؟ ده مطار ما أشجعه. طب لو أنا أخلصت برضه ما أشجعه. يبقى أنت غبي، غبي لو فتك الإخلاص هذا. خلاص ده مكنون مش هيفوت عليه. الناس بيحكمون بالظاهر، المرائي والمخلص عند الناس سواء، لكن الفرق عند الله. يبقى من غباء الإنسان أن يعمل لغير الله. إنما هنقول مثلا ممكن يكون الداعي قوي، لو المخلص مكتوب على وجهه مخلص يبقى بالتالي ده مش هنقبل. لا بالعكس، بالعكس، كم من أناس ماهر في العرض، فصاح في الكلام ولا تقع الكلمات، وتشعر بالرياء وتشعر بالتكلف وتشعر بكذا، ولا يصح تجمل المرائي كثيرا. إنما في مواقف ستأتي تبين صدقا من ريائه.